بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وجميع المسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج المبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد.
الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه من براعة الاستهلال، براعة الاستهلال أنك تعرف الموضوع من خلال المقدمة أو من مقدمة المؤلف ماذا يريد، فتراه الآن يأتي بجميع ألفاظ الأحاديث والآيات القرآنية ومعانيها لمن أراد الله به الخير في الفقه، فيتكلم بهذه الألفاظ نفسها اختارها في مقدمته للمان اللطيف الكذا، من لطف به اختاره وجعله من أهل الخير، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. تعرف أنه إذا قوم سلكوا طريق العلم اعرف أن الله سبحانه وتعالى اختارهم بين القوم يكون هؤلاء خير الناس. نعم. ولا شك أن الفقه أفضل أنواع العبادات بعد الفرائض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحمده أبلغ حمد وأكمله.
نعم، عبر بالحمد، أحمده مضارع للمثيل للتجدد والدوام والاستمرار. نعم.
وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى من التصنيف من المبسوطات والمختصرات.
نعم، يقصد أصحابنا يعني الفقهاء الشافعية. لا شك أن فقهاء الشافعية أكثر من كتب في هذا المجال، أكثر من غيرهم، أكثر من المبسوطات ومن المبسوط عن كثير. أيوة، والمختصر يعني ما قل لفظه وكثر معناه. نعم.
وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات.
وهذه شهادة من الإمام النووي، وهو من هو على أن هذا الكتاب هو المحرر أتقن مختصر لمن كتب في من كتب بالفقه الشافعي. نعم.
وهو كثير الفوائد.
محرر، بعضهم يقول أنه محرر ليس من أحد، تحرر هكذا، والصواب الله أعلم أنه هو مأخوذ من ثلاثة كتب من كتب الغزالي: الوجيز البسيط والوسيط والوجيز. خلاصة ما في البسيط والوسيط والوجيز للإمام الغزالي هو المحرر. نعم.
عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات.
نعم.
وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه.
هذا فيه في تساهل في هذا الكلام. هو لعله وعد بهذا، لكنه لم يوفي بهذا كما قال الإمام النووي أنه وفى، لكن وفى في الغالب. أحيانا قد يرجح الإمام الرافعي ليس ما اختاره الأغلبية والجمهور، وإنما قد يختار الإمام الغزالي ويكون وجه أو احتمال، قد يكون احتمال للإمام الغزالي، الإمام أو للغزالي، الإمام يقصد فيه الجويني أو الغزالي، فيرجحه الإمام الرافعي ويعتبره وجها ويكون هو الراجح على خلاف ما قاله الجمهور. فهذا ليس على اضطراده، وليس على اضطراده أيضا قد يؤخذ منه أن ما إذا القول قول الجمهور، الغالب يكون الحق معهم، الغالب يكون الحق مع الجمهور، وأن المنفرد واحد أو اثنين أو ثلاثة قد يكون فتاوى شاذة وغيرها، لكن هذا في الغالب. فقد يكون القول الصواب مع شخص، ولذلك نرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان هو وحده والصحابة كلهم في جهة، والحق كان مع أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك أنت كما عبر القفال وغيره قال خذ 100 صنقة الصغيرة هذه، وخذ صنقة كبير، الصنقة الكبير هذه يعني أكثر من الصنقة الصغيرة، ما تفعل بهذه، فرب واحد بفئة ورب ألف لا يعد بواحد. أيوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات.
نعم.
لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر.
الله المستعان. الله المستعان. يعني في عصره رحمه الله أن هذا كان كبير، فاختصره حتى يحفظ. إذن نحن ماذا نقول؟
فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه، مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات.
نعم، الملاح يعني كويس، يعني الجيدات. نعم.
منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات،
يعني ما هي كانت غير موجودة فنبه عليها وأصلها. نعم.
ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات.
هكذا رأى الإمام النووي أنها على غير المختار، ولعله لعل الإمام الرافعي سلك مسلك المراوزة والإمام النووي سلك مسلك البغداديين. هذا هو. نعم. وستراها إن شاء الله قريبة يعبر عنها بقلت والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا.
هذا أيضا قد ألف مؤلف الإمام النووي في هذا اسمه دقائق المنهاج ليبين أن هذا كان لابد من هذا التغيير. نعم.
أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأقصر منه بعبارات جليات. ومنها بيان القولين والوجهين
القولين، إذا قال قول أو قولين أو أقوال فهذا الإمام الشافعي المشهور الأظهر الظاهر، هذا الإمام الشافعي. النص هذا الإمام الشافعي. الوجهين والوجوه والأصح والصحيح هذه للأصحاب، هذه مصطلحات، هذه للأصحاب، أصحاب الإمام الشافعي من تلامذته إلى نهاية المئة الرابعة. يعني الإمام الغزالي في خلاف اللي يدخل معه ولا، والصواب أن الإمام الغزالي يدخل أيضا معهم لأنه من أصحاب الوجوه. نعم. والطرق هو ما يستنبطها أيضا الأصحاب، وهي مشربة بين الوجه، وهو بعضهم يعبر عنها بالوجوه أيضا. نعم.
ومراتب الخلاف في جميع الحالات. فحيث أقول في الأظهر أو المشهور،
هذا الآن إذا قوي الخلاف عبر بالأظهر يقابله قول يجوز الأخذ به من قول الإمام الشافعي، أما إذا عبر بالمشهور فإن المقابل ضعيف لا يجوز اختياره ولا تقليده، فعبر بالمشهور لأن المقابل ضعيف. نعم.
أصلا شيخنا المشهور ضعيف يقابله، والآخر إيش يقابله؟
لا يقابله قوي، لما الأدلة قوية، أدلة الظاهر والأظهر قوية فعبر بالأظهر يجوز تقليد المقابل، أما إذا عبر بالمشهور لا يجوز تقليد المقابل لأن المقابل ضعيف. نعم. وكذلك الأصح والصحيح، الأصح المقابل قوي فيعبر بالأصح، لكن لو قال صحيح المقابل مريض خلاص سقيم. ما
فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال. فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور.
أيوة. إذا نستفيد منه أربع مسائل، يعني الأظهر نستفيد منه أربع مسائل: أن المسألة خلافية، وأن الخلاف أقوال الإمام الشافعي وليس لغيره، وأن المسألة فيها أرجحية، وأن المقابل أيضا قوي. وإذا قال المشهور نفس المسائل إلا أن الرابعة أن المقابل إيش ضعيف.
قال رحمه الله تبارك تعالى: وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح.
الوجهين والأوجه هي الأصحاب، وقلنا سموا بأهل الوجوه لأنهم بلغوا مرتبة قوية وعالية في المذهب، قولوا الإمام الشافعي ما لم يقل، حتى عد بعضهم أوجوههم أقوالا. والخلاف موجود في المذهب، هل الوجه للصاحب يعتبر قول؟ لأنه يقول فيها قولان وهي ليس إلا قول واحد ووجه. قال لا، الراجح والمعتمد في المذهب أنها قول، وأنها أن قول الشافعي قول، وأن الوجه يعتبر ينسب لصاحبه، لأن مذهب الشافعي لا ينسب لساكت قول، ولعل الشافعي اللي اطلع عليها لما قال بها، وهي عبارة عن قياس، قاس الأشبه بالنظائر هذا صاحب الوجه وقول الإمام الشافعي ما لم يقل، وقد أتيناكم بأمثلة كثيرة في 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 في, في الشروح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق.
طرق معانا مدرستان، مدرستان، مدرسة المراوزة ومدرسة البغداديين. مدرسة المراوزة تنتهي برئاسة القفال الشاش الصغير، أبو بكر القفال الشاش الصغير، ومدرسة الخرس البغداديين تنتهي بقيادة ورئاسة أبي حامد الإسفرعيني. فحكاية المذهب أو المعتمد في المذهب من الطريقين، من المدرستين. قد تكون الأقل فيها المسألة فيها قول أو قولان أو طرق. الطرق هذه قد تكون ثلاثة أو أربع طرق. يقول الطريقة الأولى فيها قولان، الطريقة الثانية قولا واحدا لا يجوز، الطريقة الثالثة قولا واحدا يجوز، الطريقة الرابعة إن كان كذا فيجوز، إن كان هكذا. يخرجوها عبارة عن تقييدات الأصحاب. نعم.
وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى،
هذا لعلوه وعلو مكانته ومقداره عبروا عنه بالنص، وإلا في النص فالنص نص الشارع، لكنهم للمصطلحات أخذوا من قول الإمام الشافعي واعتبروه نص يقابله وجه ضعيف أو متروك. نعم.
ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه.
الجديد ما قاله الإمام الشافعي بعد خروجه إلى مصر بعد 999 إلى 204 حين توفاه الله، والقديم ما قاله قبل ذلك سواء في بغداد أو مكة أو المدينة أو اليمن، فيسمى القديم. مذهبه القديم قبل أن يخرج إلى مصر إفتاء أو تدريسا أو إملاء أو تأليفا، هذا يسمى المذهب القديم. والكتب الحجة والمبسوط والأمالي ومجمع الكافي، هذا الكتب القديمة. ورواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور والإمام أحمد وغيرهم خمسة تقريبا هؤلاء، وابن إسحاق بن راهوي، هؤلاء رواة المذهب القديم وأتقنهم هم الكرابيسي والزعفراني رواية وأبو ثور. نعم. لا أتقنهم هذا الاثنين. نعم. أبو ثور والمزني يخرجون عن النص أحيانا، هم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم ليس لهم أصول وقواعد خاصة بهم، وإنما أصلوا على أصل المذهب وداروا حوله. المزني وأبو ثور هذا من الجديد وهذا من القديم، والمحمدون الأربعة محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وابن المنذر، هؤلاء الأربعة المحمدون بلغوا الاجتهاد المطلق لكنهم داروا في فلك المذهب فلم يخرجوهم الأصحاب. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى
هذا القديم. والجدد والجديد رواته الكتب الرسالة، رسالة القديمة وهنا جديدة، الرسالة والأم والإملاء والبويط، مختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر حرملة أيضا، هذه الكتب الجديدة. ورواته المزني والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وأتقنهم رواية، أتقنهم من حيث الرواية هو الربيع المرادي ولذلك هو راوية الأم، وأفقههم البويطي وناصر المذهب ولا يزال إلى اليوم يدورون في فلكه هو الإمام المزني لمختصره، لأن المختصر له التعليقات الكبرى كلها عبارة عن اختصار عن الشروح للكتاب المختصر المزني. فنهاية المطلب شرح لي مختصر المزني، التعليق الكبرى لإسحاق المروزي، المروزي يعتبر شرح للمختصر المزني، منها أخذ المهذب، منها أخذ التنبيه الإمام الشيرازي، وأبي الطيب طاهر الطبري أخذ التعليق الكبرى أيضا من أيضا من عبارة عن مختصر المزني وأخذ منه المهذب وهكذا، وابن الصبا وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه،
هو المعتمد الجديد، إذا نص على خلافه فالمعتمد الجديد، وإلا فالقديم والجديد مذهبه، قديم والجديد هو مذهبه، لكن إذا نص في الجديد على خلافه فالمعتمد ما في الجديد والقديم مهجور، إلا في بعض المسائل نص في الجديد على خلاف القديم ورجح الأصحاب القديم في بعض المسائل، بعضهم يعتبرها كما في نهاية المطلب ثلاث، وبعضهم وصلها إلى 12 وبعضهم ذكرها إلى 20، وقد عملنا في هذا مبحث أو بحث وصلت فيها إلى أكثر من 30 مسألة. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف،
أي يقابل الأصح والصحيح. نعم.
والصحيح أو الأصح خلافه.
نعم.
وحيث أقول وفي قول كذا،
شوف عبر وفي قول احتراما لمكانة الإمام الشافعي، وقال وقيل اسهل بالنسبة للأصحاب، ضعيف قيل، لكن هو فيه قولا ما يوهم أنه ممكن يكون قوي، أو لمكانة الإمام الشافعي أنه لا يطرح قوله يعني. نعم، قال وفي قول هو ضعيف، إذا قال وفي قول يعني ضعيف. نعم،
وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه، ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها.
نعم،
أقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم.
نعم،
وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها.
نعم،
فلا بد منها. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة.
نعم، هو أكثر باعه طويل وأقوى من الرافعي في بالنسبة للحديث، ولذلك رجح الأصحاب والمتأخرون ما قاله الإمام النووي. نعم، فالعمدة اتفق الشيخان فالقول ما قاله، فإذا اختلف قدم الإمام النووي غالبا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة، وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر، فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام.
دقائق، قد طبع الآن في الحاشية بعضه. نعم،
فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا، مع ما أشرت إليه من النفائس. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر.
اسمه دقائق المنهج. نعم،
ومقصود به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين.
آمين، أحبائي وأحبابي. نعم، آمين.
قال رحمه الله تبارك تعالى: كتاب،
لعل الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذا الدعاء، ولعله أخلص أيضا في تأليفه واختصاره. ما من كتاب ألفه إلا ولم يتمه، ما تقبل أن يتمه إلا المنهاج، فإنه شرع فيه وأتمه، وهو عبارة عن اختصار، وقدمه الفقهاء على التنبيه ولا كثير من كتب الفقه، فيبدأون بمثل أبي شجاع، وبعضهم يذكر العمدة عمدة السالك أو الزبد، ثم التنبيه والتنبيه والياقوت النفيس، كأنه متقاربان، لأن المتأخرون يأخذون الياقوت النفيس بدل التنبيه، ثم يأخذون المنهاج، وبعضهم أيضا يرى أن يدرس المهذب قبل المنهاج ليكون المنهاج آخر كتاب، ليكون المنهاج آخر كتاب. ولذلك كلمة الهيجان قالوا هذه في اللغة لا تطلق إلا على الجمل إذا نزع على الأنثى، يقولوا هاجة، فقالوا من قرأ المنهاج فقد هاج. بعضهم قال ممكن يعني كأنه الآن طالب العلم يجوز له أن يتزوج الآن، يعني بعد أن يكمل المنهاج يعني. نعم،
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
طهارة والطهارة والطهارة، الطهارة لغة النظافة، واصطلاحا دفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما. دفع حدث مثل الوضوء والغسل من الجنابة أو ما في معناهما ك الغسل للجمعة والغسلة الثانية والثالثة، ولها مقاصد. الطهارة لها مقاصد أربع، ولها وسائل أربع، ولها وسائل وسائل. فمقاصدها قلنا الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائلها الماء والتراب والحجر والدابغ، ووسائل الوسائل الأواني والاجتهاد. وهذه ستأتي إن شاء الله كلها مفصلة إن شاء الله قريبا الآن، كل في مجالها وفي مكانها. والعادة أن يبدأ الفقهاء بكتاب كتاب الطهارة. الكتاب لغة الضم، الكتاب في اللغة الضم، وفي الاصطلاح مسائل فقهية تندرج تحت أبواب وفصول ومسائل، أبواب وفصول ومسائل أو فروع أو. فالكتاب أشمل من الأبواب والباب، أشمل من الفصل والفصل، أشمل من المسائل المباحث والمباحث، أشمل من الفروع والمسائل. نعم.
وسائل الوسائل هي
الأواني والاجتهاد، وسيلة للوسيلة. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
بعضهم يقول أن الإمام النووي أتى بهذه الآية فقط التبرك. ليش؟ قالوا حذف جميع الأدلة من المحرر، ما أبقى ولا آية ولا حديث إلا هذه أتى بها في مقدمة الكتاب يتبرك كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الأدلة قالوا غير. الإنسان إذا بدأ يدرس الأدلة والأحاديث والكذا قبل أن يدرس الفقه فإنه يطلع مشوش الده، وإنما يدرس أولا الفقه ثم بعد ذلك يستدل ثم بعد ذلك يناقش ما الخلافات المذهبية. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق.
صح، شرط لابد من الماء المطلق، الماء الذي لم يدخله قيد، مطلق على خلقه، هو ما نزل من السماء ونبع من الأرض، يعتبر ما بقى على أصل الخلقة، جاز استعماله لرفع حدث أو إزالة خبر. أما إذا خلطه شيء صار مقيدا، قهوة، شاهي، مرق، فهمته، شيء إذا خلط صار مقيدا، سلب منه الإطلاق، إذا سلب منه الإطلاق لا يعد معا. لكن الماء الذي لم ينزل من السماء ولم ينبع من الأرض هل يسمى ماء؟ ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هم يقولون هكذا، ماء البرك، ماء الأنهار، ماء البحار، ماء الآبار، ماء العيون، وما نزل من السماء من الأمطار والثلوج وكذا. طيب وما لم ينزل من السماء ولا من الأرض؟ هو ماء يكون بطريقة أو بأخرى من السحب، مع المكيفات الآن، المكيف هذا يتولد ويأتي الماء، هل يجوز التطهر به؟ هذا أرفع أنواع المياه. هذا الآن أصحاب الفيزياء وكذا يقول هذا الماء نقي جدا الآن يجوز شربه، ها فيجوز استعماله ما دام أنه مطلق، ما دام أنه لم يقيد فهو ماء. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: اشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم الماء، عليه اسم ماء بلا قيد.
بلا قيد، نعم. أما إذا قيد خلاص سلب.
قال رحمه الله تبارك تعالى: فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران، تغير يمنع إطلاق اسم الماء.
تغير، تغير خلاص، حط فيه زعفران وهذا مستغنى عنه، ما نستطيع أن نستغنى عنه، هذا مستغنى عنه ومع ذلك غيره، هذا خلاص لا يصير ماء، يصير ماء زعفران، ماء ورد، هذا لا يجوز أن يرفع به حدث ولا يزيل به خبث. نعم.
فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران، تغير يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور.
نعم، هو طاهر ليس بنجس، غير طهور يعني طاهر، لا يقول الإنسان غير طهور يعني نجس، لا، غير طهور يعني طاهر، يجوز فيه الطبخ، يجوز فيه استعماله في أي شيء آخر، لكن يقول لا يجوز فيه رفع حدث ولا إزالة خبث. نعم.
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم.
أما إذا كان خفيف، أما إذا كان تغير خفيف فلا يؤثر، إذا كان تغير خفيف لا يمنع الاسم، بقي شيء يعني كان عندك شاهي الآن شوية من الشاهي هذا وحطيته على ماء، تغير خفيف هذا لا يمنع الاسم، هذا لا عادي يجوز استعماله في أي مخالط. أما إذا غلب المخالط وسلب منه القيد، سلب منه الإطلاق فصار مقيد، تقول هذا فهمته، صار فهمته خلاص وإن كان قليل، هذا شاهي، هذا وإن كان هذا لا يجوز استعماله لأنه سلب منه. نعم.
ولا متغير بمكث وطين.
المكث هذا ما يؤثر، المكث لا يؤثر، مكث سنة أقول لك متغير ما يؤثر، أو بطين من التراب نفسه، أو بطحلب، الطحلب شيء نباتي أخضر هو أعلى أنواع النبات، تسمى على درجة في النبات، خفيف مثل يعني الشرائح صغيرة أخضر، هذا لا يؤثر أيضا. نعم.
وما في مقره وممره.
مقره المكان نفسه، البركة نفسها مثل هذه تريد أن عملتها نورة أو عملت لها لون بنفسجي أو وردي، فصار الماء وردي. الماء أصلا ليس له لون، الماء عبارة عن جوهر شفاف يتلون بلون الإناء الذي فيه. هذا التغير ليس التغير بسبب إحدى الشيء فيه، وإنما تغير باللون ما يأثر. نعم.
وممره
أيضا بنفس المكان، المقر أو الممر لا يؤثر.
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن.
ما يأثر، مجاور محطوط في جنبه هناك، الماء هنا والتغير موجود لكن من المجاور، يعني جاور وأثر عليه، هذا لا ليس مخالط، لا يؤثر إلا المخالط، المخالط يؤثر أما المجاور لا يؤثر. نعم.
أو بتراب طرح في الأظهر.
لا، التراب إذا طرح لا أعتقد أنه يسلب منه شيء، لأن التراب أصلا الطهور، أصلا قد ورد في أحاديث أنه يطهر الغسل السابعة من الغسل الكلبية أو النجاسة الكلبية يطهرها، فهذا لا يؤثر. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: ويكره المشمس.
المشمس هو إذا كان في إناء منطبع، الشافعية يقولون أنه إذا كان في إناء منطبع يعني حديد أو نحاس أو شيء غير الذهب والفضة وغير الخزف، هذا قالوا يورث زهومة، هكذا تعلو الماء كالحليب إذا سخنته، هذا قالوا يسدد المسامات، هذا يسدد المسامات. فإذا كان في موطن حار، موطن حار كالحجاز وغيره، هذا قالوا لا يجوز استعماله، يعني يكره استعماله إذا قصد وكان في هذا الإناء وكان في بلد حار في وقت حار. الشافعي لم يقل بهذا، وإنما قال إذا قال الأطباء قلت، أما الحديث فقد ضعفه، الحديث ضعيف، يا حمير لا تستعمل هذا فإنه يورث البرص، لكن بعضهم صحح ما قاله عمر، كان ينهى عن استعمال الماء المشمس، فإذا ثبت هذا فإنه لا يقول عن شيء من ذهنه، وإنما يكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال الشافعي يقول إذا ثبت طبيا أنه يورث البرص قلنا به، وإلا فلا. وبعضهم يذكر أنه خمس أوجه في الماء المشمس، ما يكره مطلقا، لا يكره مطلقا، يكره للنساء دون الرجال، يكره في البدن دون الثياب، يكره للرجل الأبرص، يكره الأبيض الشديد البيض دون الأسمر، وهكذا خمس أوجه هذه في المذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمستعمل في فرض الطهارة.
المستعمل في فرض أول طهارة، أنت حين تغسل وجهك الماء هذا لو حفظته، غسلت وجهك هكذا وأخذت الماء وحفظته وكاثرته بغسلة الثانية باليد بغسلة الثالثة ثم، هل يجوز أن تستعمله؟ هذا المقصود فيه، هذا يقول لا يجوز استعماله، لأنه هذا عبارة عن ماء مستعمل في فرض طهارة، أما في الغسلة الثانية والثالثة لا، لأن يصير نفل أو غسل جمعة. نعم. أما بالرفع الحدث فيقول لا يستعمل، لأنه يصير، لأنه كان الماء عندهم قليل وكانوا يعدون إلى التيمم ولا يستعملونه المستعمل. نعم. المالكية عندهم الماء كله مستعمل وغير مستعمل يعتبر طهور، ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله قال: وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك الطهارة، لكن شنعوا عليه تشنيعا شديدا ابن الصلاح والنووي وغيره في مشكل بسيط، والحق والله ما قاله الإمام الغزالي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها.
شد حتى في النفل، لكن لا هذا ضعيف، يعني لو استعمل في الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مثلا أو في غسل الجمعة قال أيضا هذا أيضا لا يجوز استعماله، لكن هذا ضعيف.
قيل ونفلها غير طهور في الجديد. فإن جمع قلتين فطهور في الأصح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا الماء المستعمل كان أقل من قلتين، معنى حديث إذا بلغ الماء قلتان فإنه لم ينجس أو لم يحمل الخبث، يعني أنه لا يؤثر فيه، إذا وردت فيه نجاسة، إذا وردت فيه نجاسة لا تؤثر إن كان قلتان طبعا لم يتغير، لكن قالوا هذا الآن أقل من قلتين واستعمل صار مستعمل لا يجوز استعماله، وكذا لو حلت فيه نجاسة يصير نجاسة لا يجوز استعماله، فإذا كثر وصار قلتين الخلاف موجود. ليش طيب عدم وجود تمر خلاف؟ قالوا لا، الماء له قوة دفع وليس له قوة رفع، خلاص له قوة رفع له قوة دفع، لا هنا في هذه المسألة قوة رفع ليس له قوة دفع، في هذه المسألة بالذات عكس القاعدة، قالوا له قوة رفع ليس له قوة دفع. كيف؟ قالوا لو كان ماء قلتين أصلا فإنه يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه ولا يؤثر، لكن لما كان أقل من قلتين جاء تنجس، فهل له قوة رفع الآن؟ لا ليس له قوة رفع، ما ليس له قوة رفع، ما يرفع عن نفسه شيء، تضعف. فوجد الخلاف، وجد الخلاف لهذه القاعدة هنا والحديث أنه إذا بلغ الماء قلتين، والصحيح أنه يكون طاهر، الحديث أقوى من القاعدة. أيوة. لكن معهم مسألة ثانية في الورود، معهم مسألة ثانية إذا كان هناك نجاسة وورد عليها الماء، إذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته. ولذلك إذا كان عندك إجانة أو غسالة، فإذا كان الماء الثياب في الإجانة أو في الغسالة ووضعت عليه الماء فإنه يطهره، يطهر هذه النجاسة ويزيلها. أما إذا كان فيها الماء وفيها نجس وفيها الماء فيها الماء وردت عليها ثياب فيها نجاسة فإنها تنجس ولا يرتفع منه الطهارة ولا يطهر هذا الثوب. ليش؟ قالوا لأنه الورود غير الوارد، إذا الماء إذا ورد على شيء طهره، وإذا ورد نجاسة وردت عليه. يستدلون بهذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال صبوا عليه ذنوبا من ما ذنوب قليل. قالوا لأنه إذا ورد الماء على النجاسة طهرها. طيب لا إذا استيقظ أحدكم من نومه لا يغمس يده في الإناء. قالوا لأنه إذا وردت النجاسة على شيء فإنها تنجسه.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تنجس قلة الماء بملاقاتي، ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس.
بس هكذا، ما في كلمة بعدها
غيره
بس. هذا الآن أكثر من قلتين ما في خلاف، حتى في القلتين ما في خلاف. إذا كان الماء قلتان، إذا كان الماء قلتين فإنه إذا وردت النجاسة عليه فإنه يحملها إذا لم تغيره، أما إذا غيرته فنجس، إذا غيرته فنجس. طبعا جاء الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن القيم ضعف الحديث، قلنا لكم من أكثر من 15 وجه، قال ضعيف متنا وسندا ومعنى. ضعيف المتن أنه ورد عن محمد بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن ابن عباد، ومرة بن جعفر في السند نفسه. وفي المتن إذا بلغ الماء قلتين، ومرة قلة، ومرة ثلاث قلال، ومرة 40 غربا، 40 دلوا، 40 ضربا، يعني ضعيف. قال في الايش؟ في المتن. والمعنى قال أيضا ضعيف في المعنى، أيضا مضطرب في المعنى، مضطرب في المسند، مضطرب في المتن، مضطرب في المعنى. فإن الذين قالوا به اختلفوا في القلتين، بعضهم ما تقله بيدك، بعضهم قال خمس قرب القلة، خمس قرب، بعضهم قال لا هي الماء المستبحر، وبعضهم قال لا من قلال هجر، بعضهم قال حتى رأس الجبل يعتبر قلة. فضعيف من كل الاتجاه، لكن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تصدى لهذا المبحث وصحح الحديث والقول ما قالت حذامي. أيوة. فإن عندنا ابن حجر مقدم على ابن القيم في التصحيح والتضعيف. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر.
إذا يعني هذا الآن إذا وردت النجاسة على الماء ولم تتغير فهو طاهر وطهور، لكن لو أنه تغير وهو فوق القلتين تغير ثم زالت التغير، زال خلاص راحت، خلاص طهور، أو كاثرناه خلاص طهور. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: أو بمسك وزعفران فلا.
فلا إذا كان أقل من قلتين، أو إذا كان قلتين قلتين إذا كان قلتين ثم وضعت فيه نجاسة فغيرته هذا نجس. قال فإن زالت بنفسها فالماء طهور، أو زالت بماء كاثرناه بماء فهو طهور، أو كاثرناه بمسك. قال فلا. لما؟ قال احتمال تكون موجودة وإنما استترت في الرائحة، هذا إذا كانت النجاسة لها رائحة وليس لها طعم أو لون، أما إذا كانت في الرائحة فهذه لا طبعا لا، أما إذا كانت غيرها ممكن تكون طائرة. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: وكذا تراب وجص في الأظهر.
لا، التراب ما في مانع إذا ورد فإنه مطهر إذا كما قلنا، وذلك عبر في الأظهر يقابل وقول ظاهر أنه تطهر. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: ودونهما
دون القلتين يعني
ينجس بالملاقاة.
هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إذا كان ما قلتين فإنه لم ينجس، معنى مفهوم الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس، ومفهوم الحديث أصل من أصول الاستنباط. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور.
واضح. كان قبل قلتين ثم وردت فيها النجاسة فكانت نجس، فإذا بلغهما بماء فإنه طهور، يعني يطهر. نعم.
فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر.
لم يبلغ القلتين، يعني صار أقل من قلتين، لا يزال لم يطهر حتى يبلغ قلتين. نعم. والقلتان قد قلنا هي عبارة عن بالذرع أحسن، ذراع وربع طول وعرض وعمق في المربع، وذراع في ذراعين بالنسبة للمستدير. أيوة. أو 240 لتر، 12 تنك، كل تنك 20 لتر، يكون 240 لتر تقريبا. نعم.
قال: وقيل طاهر لا طهور.
لكن ضعيف. قيل أنه طاهر لا طهور، لا، الصواب أنه طهور. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: ويستثنى ميتة لا دم لها سائل.
الذباب إذا وقع على الإناء فإنه يموت، هل نجسه؟ ميتة نجس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نغمسه إذا وقع الذباب في الإناء، فإننا نغمسه، قالوا الغمس هذا يؤدي إلى الموت، ولا يمكن أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعمل ماء نجس، أن نستعمل شيء نجس، إذا لا ينجس. طيب فحصوا في العلة والسبب وكذا، فوجدوا أنه لا دم له سائل، لا نفس له سائل، يعني ليس له دم سائل، فقاسوا عليه صراصير وغيرها، والصواب أنه لا يقاس عليه غيره، لأنه قد ورد فيه معنى في ذاته ومعلل بأنه يأتي على الداء، وأن الجناح الآخر فيه الدواء، واضح. فإن الدواء هذا إذا غمسته تزيل النجاسة وتزيل الماء الميكروبات هذا والجراثيم التي وضعها بالجناح الأيسر فيكون طهورا. أما غيره فهذا يحتاج إلى نص ويحتاج إلى دليل، الميتة نجسة. نعم. لكن الشافعي يقول الآن، قالوا للحديث، قالوا أنه لا ينجس لأن قد ورد الحديث، ثم قالوا بشرط أن لا يضعه هو، الذباب وقع بنفسه، أما إذا هو وضعه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع، إذا وقع الذباب، ولم يقل إذا وقعتموه، ولذلك إذا وقعته أنت غير إذا وقع هو، يختلف. أيوة. ولم يكثر أيضا، يتكاثر، خلاص صار الإناء كله ذباب وقد تغير وكذا، تعافوا النفس هذا. نعم. لك الكوريين يأكل الذباب ولا ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور. وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف.
شوف الآن الرافعي يقول وفي قول ضعيف، يعني يقول في قول ضعيف أن النجاسة التي لا يدركها الطرف نعافه، وأن الراجح خلافه. الرافع يقول الراجح أن النجاسة التي لا يدركها الطرف نجس، وأن في قول ضعيف أنها طاهر. الرافع أنه يأتي مستدركا الآن ويقول: قلت ذا القول أظهر أقوى، إذن هي عفو. والصواب الله أعلم أن هذا هو يعني الترجيح للغزالي. الغزالي في الوجيز قال: اضطربت نصوص الشافعي اضطرابا شديدا في هذا المعنى، والأقرب أنه عفو. الرافعي وهو يحرر المسألة بعد ذلك ويشرح في فتح العزيز يقول: لم أره لغيره، لم أرى هذا لغيره، يعني هو هذا اختيار له، وإلا فالإمام الشافعي بيّن. الإمام الشافعي في الأم برواية الربيع يقول: إذا وقعت النجاسة، إذا حمل الذباب نجاسة إلى الثوب إلى الماء أو إلى الثوب نجسته، سواء كانت مرئية أو غير مرئية، ترى أو لم ترى، نجسته خلاص، نص عليها في الأم هكذا، سواء كانت ترى أو لم ترى فإنها نجسة. وذكر في المختصر، المزني يقول عنه في المختصر أنه إذا حمل الذباب لنا نجاسته وكانت مرئية نجسته. مفهوم الحديث أنها إن كانت مرئية فإنها إيش؟ عفو. إن كانت غير مرئية، ابن سريج يأخذ النص على ما هو عليه فيقول نجسة سواء كانت هنا أو هناك، وأن هذا لا مفهوم له، وأن المفهوم الذي ممكن يؤخذ من نص المزني يلغى هذا المفهوم من نصه في رواية الربيع أنه مرئية أو غير مرئية، إذا لا مفهوم له هناك. عبر ابو الغالب بأبي هريرة يأخذ بالعكس. اختلف الفقهاء بعد ذلك من بعدهم أصحاب الوجوه إلى 7 طرق. الطريق الأول ينجس قولا واحدا، الطريق الثاني لا ينجس قولا واحدا، الطريق الثالث ينجس في الماء دون 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 الثياب، الطريق الرابع ينجس في ينجس في الماء دون الثياب ولا ينجس في الثياب دون، والطريق الرابع ينجس في الثياب دون الماء، والرابع في الماء. 7 طرق. على أية حال في الأخير الغزالي يقول الأقرب أنه عفو. اختاروا الإمام النووي هنا، اختار الإمام النووي، وهذا وجه ضعيف جدا أو احتمال، بعضهم يرون أن هذا احتمالات الإمام للغزالي، لكنه يعتبره قولا ظاهرا وهو ليس بقول، قول الإمام الشافعي أنه نجس، وإنما الخلاف للأصحاب. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقلت القول أظهر والله أعلم.
نعم.
والجاري كراكد.
الماء الجاري يقول كالراكد، الماء الجاري كالراكد، فإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس، وإن كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس. وإذا وضعت ماء، إذا وضعت نجاسة، وهذه أول مسألة من مسائل القديم على الجديد، إذا كانت هناك نجاسة يعني مرئية حسية وليست مائعة، يعني شاه ملقاة في ماء في بحر، هل تنجس هذا الماء ما حولها؟ الجديد أنه لا بد من التباعد منها بقدر قلتين، سواء كانت في الجاري أو في الراكد، مسألتين، مسألة أولى في الراكد والمسألة الثانية في الجاري. تمام. ولذلك بعضهم يلغز يقول لنا ماء هو 1000 قلة وضعت فيه نجاسة فلم يطهر، 1000 قلة وضع فيه نجاسة ولم يطهر، لم يطهر لما؟ جاري، 1000 قلة لكن جاري، وقليل، الدفعة الوحيدة صغير قليل، الدفعة أقل من قلتين، لو كانت الدفعة أكثر من قلتين خلاص، لكن قليل جدول. قالوا هذا لا يطهر إلا إذا تراد، وصل إلى مكان ورجع وتلملم هكذا وبقى كله الآن أكثر من قلتين فإنه يطهر، إلا فلا يطهر لو كان 1000 قلة. فالماء إذا كان أقل من قلتين وكانت النجاسة ملقية في شاه مثلا أو مستجسدة يقولون، فيقول إذا كان أقل من قلتين فإنه لا يستعمل، وإن كان أكثر من قلتين فإن حول النجاسة لابد أن يتباعد ولو قدر ظفر، حول النجاسة لابد أن يتباعد ولو قدر ظفر حتى يكون مستعملا للماء الطهور وليس الماء ليش النجاسة الذي حول النجاسة المستجسدة. واضح؟ أيوة. هذا القديم الجديد، القديم يقول لا يتباعد وهو طهور، والراجح القديم، وهذه من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد سواء كان في الراكد أو في الجاري. ولا شك أنك الآن يعني إذا كان هذه ماء، هذه في الماء الآن في الساقية أو الجدول، وهذه النجاسة مستجسدة الآن وأنت تستعمل الماء، لا شك أنك تستعمل من النجاسة لأن حولها الجديد هكذا، نظر إلى هذا المعنى، قليل الماء وهذه نجاسة، والماء يأتي ما قبل الدفعة طاهر، ما حول الدفعة وبعدها يعتبر نجس، هكذا إلى آخره، وهي لا تزال هي مفصلة، ما الذي جمعها؟ الدفعة نفسها الآن اندفعت إلى هنا وهي نجسة، اللي بعدها اندفعت وهي نجسة، اللي بعدها اندفعت وهي نجسة، فتواصلت وهي دفع من لم تتراد، فإذا تراد كونت قلتين فإنها تطهر وإلا فلا. لكن القديم يقول خلاص، وإن لم نقول بهذا فإنه قالوا مر على النجاسة فيطهرها وهو قوي ولا يؤثر.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: والجاري كراكد، وفي القديم لا ينجس بلا تغير.
هذا المسألة التي قلت لك فيها.
والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح.
هكذا الخلاف بين الرافع والنووي، 500 رطل أو فيها أسباع أو فيها أثمان أو فيها أرباع، لكن الصواب الله أعلم أنه تقاس يعني تحدد بالذرع، ذراع وربع إن كان مربع فذراع وربع طول وعرض وعمق، وإن كان مستدير ذراع في ذراعين، بعضهم يقول ذراعين ونص. أيوة. والمياه 240 لتر تقريبا والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح.
هذا هو المؤثر، هذا هو التغير، دلنا على التغير ما هو، إما أن يتغير اللون وإما يتغير الطعم وإما يتغير الرائحة، هذا التغير. نعم.
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس، اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
هذا وسائل وسائل الآن. هذه وسائل وسائل الآن الاجتهاد، الاجتهاد في الأواني والاجتهاد في الثياب والاجتهاد في المياه، هذه الاجتهاد، هذا وسائل وسائل. أيوة. الآن معنا إناءين أو إناءان، إناء طاهر وإناء متنجس، مش نجس، متنجس. لو كان بول واحد، بول واحد ما لا يجوز الاجتهاد، لابد من التعدد. لو كان في كم الاجتهاد في الثوب، لو كان في ثوبين يجوز، أما في كم لا، ما في تعدد، لا يجوز. هذه الأشياء قالوا لا يجوز فيها الاجتهاد، اللي هي البول مع الماء، مع الورد لا يجوز الاجتهاد لأنك ممكن تستعملهم مع بعض. الكم لا يجوز الاجتهاد فيه. الميتة إذا وجدت في بلد كفار، هل هي مدكعة أو ميتة، لا يجوز أن تستعملها. قطن يعني اللبن، سواء هذا حق للحمار أو للشاة، لا يجوز استعمال هذه الأشياء الخمسة والستة، هذه لا يجوز الاجتهاد فيها. في غيرها اجتهد. في الزواج، الزواج في منطقة، وجدت في منطقة محصورة واحدة منهم أختك أو أمك من الرضاعة، لا يجوز لك أن تتزوج لأنها محصورة قليل، فلا تجتهد تقول لا نجتهد هذه أو تغير، لا، لأنها محصورة. أما لو كانت كبيرة يجوز لك الاجتهاد. نعم.
قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
نعم.
وقيل إن قدر على طاهر،
لا لا، عند الشافعية ضعيف هذا، المعتمد أنه يجتهد وإن وجد، وإن كان يستطيع أن يستعمل ماء الطهور، يعني لديه إناءان، إناء طاهر وإناء متنجس. قالوا نحن نحثه دائما على الاجتهاد، والعلم دائما نحثه على الاجتهاد وعدم التقليد وعدم كذا وإعمال العقل وإعمال العقل، لابد. وإن قدر أن يستعمل من الأحنفية والماء الطهور يجوز له الاجتهاد، يجتهد ويتوضا فيه وخلاص، اذا غلب على ظنه انه هو الطهور توضا وصلى ولا اعاده عليه. وان اجتهد بعد ذلك وظن ايضا ان الثاني هو ايش هو الطهور، فانه ايضا لا يعيد اعمالا للاجتهاد. ايوه.
قال رحمه الله تعالى والاعمى كبصير في الاظهر،
فيما يستطيع الاعمى اذا كان يستطيع ان يجتهد، الأعمى إذا كان يستطيع أن يجتهد ما بمانع. لكن الأعمى بيش بيجتهد فيما يستطيع أن يجتهد، إذا كان المسألة فيها شم، فيها لمس أو حس. أما ما يتعلق بالرؤية لا أعتقد أنه يجوز له الاجتهاد لأنه فاقد الأهلية. المجتهد من كان أهلا للاجتهاد، وهذا فاقد الأهلية بالنسبة لما حظه أو حقه في الاجتهاد النظر. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح،
لا يجتهد ماء وبول، لا يجتهد، يعني سيستعمل بول ما قال به أحد، لكن لو بتنجس قال فيه بعض العلماء أنه طهور وإن كان نجس ما يؤثر، لكن بول ما قال به أحد بالجواز التوضؤ ببول، هذا في بول من عدم الرائحة يعني، ها؟ ما قال به أحد جوازه، لكن ماء متنجس قد قيل أنه لا يؤثر. الماء النجاسة، استعمال النجاسة ثلاثة روايات في المذهب المالكي، الصح أنه سنة، وقول عندهم أنه شرط، وقول أنه قصر مع القدرة والذكر.
قال بل يخلطان ثم يتيمم.
نعم، يخلطان لأنه لا يجوز أن يتيمم والماء موجود، فإذا خلط البول مع الماء صار عادم للماء فيجوز له أن يتيمم، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء، والماء غير موجود الآن، يعني شدة فيها. لأنه أصلا يقول هم ما يمكن يستعملوا أصلا، خلاص قد بول صار ما يمشي، ممكن أصلا يستعمل واحد منهم، خلاص كأنه معدوم حكمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو ماء أو وماء ورد
كذلك لا يجتهد، ليش؟ قال لأنه يجوز استعماله أصلا، يتوضا من هذا ومن هذا، اي صادف خلاص ارتفع هذا ما فيش مانع.
قال توضا بكل مره.
نعم.
وقيل له الاجتهاد،
لكن يعني ضعيف. نعم.
قال رحمه الله
يعني وقيل له الاجتهاد يعني في هذا اللي هو مع الورد، اما هناك لا. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى واذا استعمل ما ظنه انه طاهر اراق الاخر،
خلاص حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك، فينقضي الاجتهاد مثله، خلاص لا يلبس على نفسه، لا يعمل نفسه مشاكل، لا يدخل نفسه بالشبه، يدخل نعم النفس هو في غنى عنها، اجتهد تبين انه هذا الطهور وهذا هو النجس. ليش؟ شاف انه هذا ناقص شويه، او هذا لا يزال يتحرك، اذا هذا اللي يستعمل في النجاسه، او هذا في حواليه ماء، اذا الكلب هو الذي يستعمل هذا الماء، اذا خلاص ظن تمام، ثم بعد ذلك استعمل هذا، اذا يريق هذا الاخر لانه سيجتهد اذا جاء بعد ذلك الماء للوقت الاخر، اما اذا راقه لا يجتهد خلاص. نعم.
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص،
خلاص لا يعمل لا بهذا ولا بهذا. الآن الآن اجتهد فرأى أن هذا هو الطهور، توضأ منه، ثم جاء وقت الصلاة الأخرى فاجتهد فرأى أن الثاني هذا الطهور، إذن لا يعمل بهذا لأنه قد الآن اجتهد أنه نجس، ولا يعمل بذلك لأنه قد اجتهد أول أنه نجس، ولا يعمل بهما الاثنين، وإنما يروقهما ويصلي، ولكن لا لا لا, لا يعيد الأولى كمان لأن اجتهد لهم قبل مثله،
بل يتيمم بلا إعادة في الأصح،
بلا إعادة الأولى يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده.
مقبول الرواية يعني ليس فاسق، مقبول الرواية سواء يعني الرواية يقبل من عبد، يقبل من امرأة، يقبل المهم ليس فاسق أو لا صبي، أما صبي لا يقبل منه. طيب يقبل منه إذا كان موافقا في المذهب، هذا تعصب هذا ولا إيش؟ لا ليس تعصبا، لأنه قد يأتيني حنفي حنفي ويقول أن هذا هو النجس، لما؟ قال رأيت هرة تشرب منه، أنا الهرة عندي طاهر، الهرة عندي طاهر. أو يأتيني مالكي ويقول هذا طاهر، ويرى أن كلب هو رأى كلب شرب منه، عنده الكلب طاهر، فلا أقبل منهما إلا إذا بين، إلا إذا بين السبب. الحنفي يقول هذا نجس لأن رأيت كلبا يشرب منه خلاص، أو المالكي يقول هذا طاهر لأن رأيت الكلب يشرب منه مثلا وهو طاهر عندي، أو رأيت كلب خلاص يقبل. ليس معناه أنه دعوة للتعصب، وإنما يبين لأنه اختلفت المذاهب في ما هو ما ينجس وما لا ينجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحل استعمال كل إناء طاهر.
هذا الآن من وسائل الوسائل، هذا أيضا من وسائل الوسائل وهو الأواني، انتهى من الاجتهاد وهو من وسائل الوسائل، والآن في الأواني وهذا من وسائل الوسائل. قال يجوز كل إناء، استعمال أي إناء، سواء كان من خزف، سواء كان من نحاس، سواء كان من صفر، من بلاتين، من زبر، أي شيء، بلاستيك، اليوم هذا بلاستيك كله بلاستيك الآن كله صيني، يجوز استعماله ما فيش مانع، لكن لا يجوز استعمال الذهب والفضة. الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما أبدا، رجل أو امرأة. المرأة يجوز أن تتحلى بالذهب والفضة برأسها يا رجليها، لكن تستعمل مرود، أن تستعمل شيء صح، أي لا يجوز استعمال المحرم الذهب. نعم. ولا الفضة
إلا ذهبا وفضة فيحرم.
وعلة التحريم في الجديد كونه ذهب وفضة، وعلة التحريم في القديم كونه يكسر قلوب الفقهاء والفقراء. ها؟ تمام؟ أيوة، لأن الفقهاء مش معهم شيء. فعلة التحريم في الجديد كونه ذهبا وفضة، وبناء عليه حتى لو كان مموح، حتى لو كان مستتر، حتى لو كان كذا، لا يجوز استعماله أبدا. وعلة التحريم في القديم أنه يكسر قلوب الفقراء، وبناء عليه أنه إذا كان مموها أو مطلي فإنه يجوز استعماله.
قال: وكذا اتخاذه في الأصح.
حتى الاتخاذ لا يجوز استعماله. نعم.
قال: ويحل المموه في الأصح.
على 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 على, على, على هذا إذا لم يكن، إذا لم يميز يعني في النار، إذا لم يعني يوضع أنه هو هكذا، هو قالوا هكذا هو مطلي مموه، لكن إذا عرضه على النار قالوا لا يؤثر. نعم.
والنفيس كياقوت في الأظهر.
النفيس يقول يعني يجوز استعماله، يقول يجوز استعماله ويجوز اتخاذه. النفيس ان الياقوت حتى الابلاتين وهو ذهب ابيض، الابلاتين الياقوت الزبرجد الاشياء كلها يجوز استعمالها قبل الاظهار. نعم، بناء على انها ليست ذهب ولا فضه.
قال رحمه الله تعالى:
وإنما المحرم هو الذهب والفضة. والقول الثاني أن العلة هي التباهي والافتخار والكذا، وأن هذا يلبسها الكفار فإنه أيضا يلحق بهم. نعم.
وما ضب، قال رحمه الله تعالى: وما ضب بذهب.
هذا مسكين الإمام النووي والرافعي مساكي يحكون ما كانوا قديما يعملون، إذا انكسر القدح ضببوه مساكين. الآن يرموا بالشيء وهو ليس فيه شيء، يرموا بالثلاجة، يرموا بالإناء، يرموا بالكذا، يعني سرف، ولذلك لم يؤتوا من العلم شيء. الآن ما بارك الله لهم في الأموال، في الحياة، في الكذا، لأنهم ما سرف. يقول خلاص نحن انتهى عام جديد، الآن لازم التغيير، يرمي كله برا. كان القديم إذا انكسر ضبه، هو الإناء الذي إذا انكسر شعبه وأصلحه ويستعمله. ما شاء الله وبارك الله لهم فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه وضببه وسلسله بالفضة، ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. مسكين الإمام النووي يتكلم على أيامه، قل له الآن نحن الآن ما نستعمل الماء الذي إذا شرب منه شخص لا نستعمله. لا إله إلا الله. على أي حال، الضبة يعني اللحام، المكان الذي إذا انكسر شيء من الإناء يضب فيه ويوضع مكانه حتى يصلح استعماله، هذه الضبة. نعم. الرافعي يقول أن الضبة سواء كان ذهب أو فضة ففيها التفصيل، إن كانت كبيرة لغير حاجة حرام، إن كانت صغيرة لغير حاجة جازت مع الكراهة، إن كانت صغيرة لحاجة جازت بلا كراهة، إن كانت كبيرة لحاجة جازت مع الكراهة. النووي يأتي ويقول لا، هذا التفصيل هو في ليش؟ في الفضة. أما الذهب فإنه يحرم مطلقا، وكما قلت لكم أن هذا المراوزة، وهذا وإن كان هنا الإمام النووي اتبع الإمام الشيرازي فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. وضبة موضع الاستعمال كغيره.
أيوة، هذه مسألة ثانية. الآن إذا قلنا بالتحريم أو بعدم التحريم فإن الموضع سواء، إذا قلنا بالتحريم سواء استعمل في هذا المكان اللي محل الضبة أو استعمل مكان آخر يحرم يحرم، وإن قلنا بالجواز سواء قلنا له الآن يستعمل هنا أو يستعمل في مكان آخر، حتى وإن شرب من الذهب نفسه يجوز يجوز، خلاص انتهى الموضوع. الموضع كغيره سواء قلنا بالتحريم أو بعدمه. واضح.
قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.
هكذا يقول. نعم. ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا.
هي اسكوب شاهي، الشوفانات دائما يكون تبيهي الشاهي وسخ اللي تلاقي عندك، تخلش قبل عبد الله مشان ما يشربهاش. لا خلاص معي شاهي، خلي هذا لكم، هذا خلي عبد الله. هو عرفت تستخدمه ولا عرفت تستخدم؟ انا اخشى انه بعدين يتقفل عليكم، تعرفش تفتحوا صاحبكم مش موجود اللي الان. هل راح بث الان مباشر؟ تاكد. وهل يسجل هذا الان؟ يسجل موثق الان. انا اشتي في الليل حقي، لان طلابي هناك شرطوا علي هذا الشرط، قالوا نحن نسمح لك بالذهاب لكن تاتينا بها موثقه. شفت الرجال اللي تصلي العصر تقول لي قد لا استطيع الذهاب الان لانه ما فيش عنده اقامه، مسكين. شوف كيف المسجد يعني بحمار ارحم الراحمين، هم في المسجد في الصف الاول يتحدى اصحاب الاقامه كلهم، يصلي في الصف الاول ما عنده اقامه، بس لو خرج بيمسكوه. ها؟ إذا خلاص يا أخي نقول لهم الحلقة هنا في دبي يحصل لنا من المدينة حلقة 7 نجوم هذه و... ها؟ أيوه.
شيخ هني على القول القديم النفيس من الياقوت يكون حرام كأنا
لا
لأنه يكسب
يجوز. لا يجوز استعماله
في القديم حتى شيخنا
القديم يجوز أيوة
لأن ما يكسب ثوب الفقراء
لا ما يبي ما حد يعرفه ما حد يعرفه ما عرفه من الناس يعرفه الفضة والذهب كذا ما يدري شو من يعرفه إلا الخواص النادرة
شيخ شو يعني من نحن نذكر مدرسة المروزيين ومدرسة المعاوزة ومدرسة البغداديين
أنا عبد الله قال لي شنو خلص الكتاب كله لأنه قال لو بدنا نشرح زيادة أو أسئلة قال لا في لا أسئلة ولا في كذا ولا في شيء
لأن هذا وقت راح
لا أيوة أنا أكلمك الآن لأنه ما كانش أنا أوضح هناك وأوضح لأنه يمكن أشرحها في وقت غير هذا الوقت ممكن ما فيش مانع هذا ما وراء النهر كانوا يسموهم ما وراء النهر أيوة أصحاب فارس هم كلهم لهم حملة الفقه الشافعي أصحاب فارس فكانوا غالبا هم خراسانيين من منطقة اسمها خراسان ونيسابور والمراوزة كلهم سموا مدرسة المراوزة وخراسانيين وكذا والحلقات الأخرى كانت تقام في بغداد ودمشق والأماكن هذه كلها تسمى البغداديين هذه تسمى البغداديين وهذه تسمى المراوزة بالنسبة لهم يعني فأولئك كانوا في الحذق والقوة والفطانة والجدل والاستخدام يعني التصنيفات والفلسفة أقوى من أصحاب البغداديين البغداديين أوثق في النقل أوثق في النقل أتقن في التصرف والعيش والتأليف المدرسة البغداديين أقصد المراوزة
احنا شيخ من المراوزة
انتم اصحاب فارس من القيادية هم ما رفعوا لنا اصحاب فارس انا الغزالي ايش هو
فارس يا
شيخ طوسي
جدنا يا عيال
لك تتكلم الفارسية؟ شو ما حاط خبي؟ شو ملك جاي؟
أنت كيف تعلمت الفارسية؟
بالحرب. الروسية والفرنسية
كله. من كل شيء زهرة. فين أحمد ناجي؟ ولو عندهم تحفيظ لا بس
انا قلت لك مطلقا بعد ذلك اليوم ذكرت يا شيخ
ها؟
اليوم انا ذكرت احمد ناجي قلت
أيوه؟
قال ما حد خبرني قلت انا الحين اخبرك الفجر خبرتني
هذه ما خبرك
كيف ما خبره عنده خبر من زمان هذا كلام لا يقبل منه نحن اذا لم ياتوا في هذا الاسبوع لا نقبل احد بعد ذلك
صحيح
يا شيخ؟ كيف هو؟
لا شيخ يعني لا يضار قوم بقوم شيخ ويحمد
الوصف كان الشيخ عبد المجيد الله يحفظه كان المشايخ يحفظه بالحصة إذا يدخل الشيخ يبند يقفل الباب يقول الطلاب مقفلين خلاص ما يخلصوا لحد الشيخ عبد المجيد يخليه مفتوح يدخل المتاشي وتمام أنا قال لا ليش تحرموا حرم من الأول تحرموا أجل الباقي يعني يا اخي احمد ناجي ليش عم يتنازل يجي عندنا ولا ايش؟ كله عادي يتنازل تواضع من تواضع لله رفعه
ما يرد علينا شيخ
عجيب ايه
ما يعرف موسى يقول ما يعرف
خلي بالنسبه لطارق خلاص
انا اليوم فجأة
بالنسبه لاخ طارق
ما كان يعرف عنه قبل.
بالنسبة للأخ طارق أنا ما عنده مشكلة، زوج بنت بنت الشيخ، والشيخ خذوا عالم الأمة، وعمه يشتغل عند المصلح، والمصلح عالم الأمة بالجهة الثانية، خلاص إيش بقى يعني؟ والله ما يعرف، ما تحتاج هذا ولا شيء. عمك هناك من جهة المرأة، أو ده مفتي الأمة هناك، وهذا مفتي الأمة هناك، لا خلاص لا تحتاج ولا حاجة، تروح عند عمك ولا تروح عند عمتك. فين طارق؟ اتصل له بعد يقول له روح عند عمك ولا عند عمتك، ما تحتاج للمكرمة ولا أحد.
يعني يروح عندكم نزهة يعني
شو؟ ها ايه هناك بس قضي... لما يكون هارب منها بس.
ها.
حرام. ها. تطرده وقال له بس بقعد روس.
شيخنا من
ما شاء الله هو قرأ قرأ كثير. خلاص خلص الكتاب الأول، خلص الزبد انتهى منه، خلص عمدة السالك انتهى منها. من الآن عايز كان بيبدأ بالتحريق، قلت له لا التنبيه. قلت له التحريق خليه، خذ التنبيه. أول مين؟ خلاص. كم السؤال؟
لا بس كنت بسأل في الترجيح القديم على الجديد، من المؤهل الترجيح؟
والله بيني وبينك اي واحد ممكن يكون مؤهل، لكن هم لما تاتي انت لطرقهم طرق اساليب ترجع عند الشافعيه متعبي، يقول لك ليس اي احد.
السلام عليكم.
لابد ان يكون حافظ نص الشافعي والاصحاب وحافظ الحديث ناسخه ومنسوخه ومقدمه ومؤخره، وذلك ابو الوليد النيسابوري المحدث الكبير قال افطر الحاجب المسلم وهو مذهب الشافعي. أفطر الحاجب والمحجوم وهو مذهب الشافعي. لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث عندي. قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. قد صح الحديث. قال له ارجع قلت نعم قد صح الحديث عند الشافعي ولم يعمل به. إنه منسوخ. أبو الوليد مش سهل. قال له ليس ارجع. شرط انه يكون حافظ الحديث، لا برضه لازم يعرف نصوص الشافعي، الاصحاب ايش قالوا؟ مره صعبوها شويه. لكن هو فعلا مش اي واحد ياتي بريف ولا هي مطفل، اذا تاهل الانسان صار عنده مرتب ودرجه وحفظ القواعد، اهم شيء الفقه قواعد.
وين اسمي مالك؟
الفقه قواعد، مش امثله. الفقه قواعد، اذا حفظ القواعد خلاص. خلوا يجي يعني كله تعال، قلت لك انا تعرف تعمل شيء يمدح بشيء، احنا نقول اليمين يمدح بشيء يسموه يمدح بشيء، يقول لك المهم مشي بس مشي اي حاجه اعمل يسوي تصلع ما تصلحش ما تصلح. لكن انا لسه ما شبعت لسه ما شبعت. خلصت واحدة ولا الثانية؟ أنا أقصد كيف بتعمل الآن لما تشغله بس.
إيش؟
الآن كيف بتشغل؟
شغلة ضغط زر
وهمزة. تأكد.
في الردة
كان على رأسهم عمر انه غير موافق. كيف هذه مذهب الاغلبيه لهم الترجيح وكذا؟ الغالب يكون معهم الحق، يعني تقول الجمهور الثلاثه الغالب انه الحق معهم، لكن قد يكون صح مع الشخص الثالث او الرابع، ما ليست قاعدة مضطردة. ولذلك عندنا ما أظن أن هذا مذهب الشافعي، وإن كان كثير من الشافعية يقولون بهذا أن الترجيح بالكثرة، لكن صاحب كتاب فرائد الفوائد رجع يعني شد على هذا الكلام، قال ماذا غير صحيح. فرائد الفوائد اطلعوا عليه للسلمي.
فرائد الفوائد في في في, في هم يعني قالوا ان المجتهد اذا قال قولين ضعف. ان الامام الشافعي يعني يقول في قولان فيها ثلاثه فيها ضعف، دليل على انه ضعيف مش فاهم، فما استطاع يرجح لضعفه. لكن هو قال فرائد الفوائد وبيان في بيان القول والقولين لمجتهد واحد، انه بدا من ايام ابو بكر وعمر وعثمان كيف كان لهم اكثر من قول للصحابه، وبعدين الائمه انفسهم الاحناف انفسهم، يعني عباره للنكايه فقط. وهذا قد دليل على الفقه والورع، قولين الثلاثه والاربعه كثره الفقه والاطلاع والورع ايضا، انه ما يجزم به. بسم الله.
شغالين ولا ما في دروس
رمضان؟ انا مستعد في اي وقت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب اسباب الحدث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: هي اربعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول: باب أسباب الحدث، يعني موجبات الحدث، يعني ما يجعل الإنسان محدث بعد أن كان طاهرا. يعني كان الأولى أن يأتي مثلا بالأولى الوضوء ثم بعد ذلك بالحدث، لكن هذا مقدم له، أنه سيأتي بعد ذلك بالوضوء الذي هو إزالة هذا الحدث. طيب، فالحدث يكون قبل من أربع أشياء. أيوة.
قال رحمه الله تعالى: وهي أربعة. أحدها خروج شيء من قبوله أو دبوره إلا المني.
هذا ما في خلاف بالنسبة للخروج من القبل أو الدبر، شيء أنه ناقض الحدث. إذا خرج شيء من القبل أو الدبر فإنه ناقض الحدث. لكن الشافعية يقولون إلا المني، كان أقول أنه ما في داعي لها، لأنه بقية العلماء يقولوا كله ناقض الحدث. الشافعي يقول أن المني ليس ناقضا للحدث. طيب إيش يعني إيش ناقض الحدث؟ يعني إيش؟ هل يجوز له أن يصلي؟ لا. طيب إيش يعني إيش ناقض؟ قالوا إنه هو الآن متوضئ. طيب ما انتقض الوضوء؟ قال: ما انتقض الوضوء، وإنما يجب عليه الغسل. طيب من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: عندنا قاعدة، وهي ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدون الأمرين بعمومه. هذه قاعدة فقهية، ولذلك دائما نقول لكم أن الفقه قواعد وليس أمثلة، لا بد أن تحفظ القواعد، لأنه إذا حفظت القواعد صار عنده مرسة ومهارة وقدرة على الاستنباط والترجيح والقياس الأشبه بالنظائر. فيقولون الآن أوجب الغسل وهو الأمر الأعظم، هذا بخصوصه، أمر خاص به، وهذا الحدث بعمومه، أن ما خرج من الحدث فهو ناقض، فما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يجب عدوانهما بعمومه. مثاله في الزنا، إذا كان محصن فإنه يرجم ولا يجلد، العموم أنه يجلد فاجلدوهم، زانية والزاني فاجلدوا، هذا عار. لكن هذا ورد خاص به وهو أعظم الأمرين، أنه الرجم حتى الموت فلا يجلد. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، وامثلته كثير، هذه منها. طيب أيش ثمرت الخلاف عند الشافعي أنفسهم؟ الشافعي أنفسهم يقول، بعضهم يقول أنه الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى تندرج بالطهارة الكبرى. يعني أنت لو عليك الآن تردت أن تذهب للصلاة مثلا وعليك غسل جنابة تغتسل، الطهارة الصغرى تندرج بالكبرى وخلاص تذهب تصلي مباشرة بدون أن تتوضأ. بعض العلماء يقول لا، لابد أن يتوضأ، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. كلا الآن الفريقين يقولون بهذا الآن، أنه إذا كان على وضوء ثم خرج منه المني، كان تفكر، كان جالس هكذا مثلا تفكر أو نظر إلى زوجته مثلا أو جلس في ماء دافئ مثلا أو شيء، فخرج منه المني، قالوا هذا الآن يغتسل وهو لازم يحافظ على وضوءه الأول، كلا الفريقين، حتى الذين يقولون انه يجب عليه لابد ان يتوضا لا يقولون بالوضوء هنا الان. مفهوم؟ اقرا.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولو انسد مخرجه.
هذه مساله ايضا ينبغي ان تكون عصريه الان. هم يقولون انه اذا انسد الدبر، اين محل الدبر؟ نحن نقول ما خرج من الدبر ناقض. طيب لو ان انسد، اين مكان المكان الاخر؟ قالوا لا، ان كان انفتح ما تحت المعده، ما تحت السره يعني، كما القولون هذه القولون، اذا انفتح هنا وكان منسدا خلاص لعارض يعني، فهذه المساله لم يقم مقامه. هذا الفتح الان يقوم مقامه في احوال، ولا يقوم مقامه في احوال، يقوم مقامه اذا خرج منه ريح، لانه الريح ما يخرج من القبور، يخرج من الدبر. اذا خرج منه ريح فانه يكون ناقض، او خرج منه شيء سائل فانه يكون ناقض، ولا ينقض باللمس، كما في لو قلنا مثلا انه ناقض بلمس الدبر مثلا، او لا يقام عليه الحد اذا اولج فيه، او يعني في اشياء. مفهوم؟ فيقوم مقام الدبر في أشياء ولا يقوم مقامه في أشياء. فإذا كان ما تحت السرة وهو منسد فإنه يقوم مقامه، وإذا كان فوق السرة وهو منسد فلا، أو كان مفتوحا وما تحت السرة فلا. هذه أربعة تفاريق تكفيك.
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض.
المعتاد نعم.
وكذا نادر كدود في الأظهر.
نعم.
أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر.
واضح، هذا قد وضحنا على نعم.
الثاني زوال العقل إلا
خلاص، زوال العقل إذا زال عقله بجنون أو بنوم مستغرق أو بإغماء فهذا لا شك أنه يخرج منه المني غالبا، قال أنه إذا جنن، إذا جن فإنه قد يخرج منه المني أصلا، وذلك يستحب له الاغتسال. ما العين كأسة، فإذا غابت العين ما بالك العقل، فإذا غاب عقله نقض وضوءه. نعم، فهو مظنة وليست مئنة، ذهاب العقل والنوم مظنة وليست مئنة، فتنزل منزلة المئنة وكذا النوم.
إيش المئنة؟
يعني مظنة تخرج ليس حدثا بذاته، الحدث هو ما خرج من السبيلين.
والمئنة
هذه مظنة، المئنة الحقيقة يعني، فهذه يعني ليست حقيقة هو، وإنما مظنة تنزل منزلة المئنة. نعم، هذا تدرسوها في أصول الفقه، المظنة والمئنة. نعم.
قال الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده.
نوم بعض العلماء رأى أنه ناقض مطلقا لأحاديث وردت فيه، كما في النزع الخف، إلا من نوم أو غائط، أو لكن من نوم أو غائط، النوم يعني ناقض الوضوء وإنه يمسح، هذا نص بأنه ناقض الوضوء النوم. وحديث أخرى في البخاري وغيره أنه كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ويسمع لهم شخير وطيط، ثم تقام الصلاة ولا يتوضؤون. شيخي من مشايخ الشيخ محمد يوسف حربار أن الأمر فيه اصطدام وأنه لا يستطيع أن يرجح، فرأى أنه ناقض مطلقا وانتهى الكلام، وهو مذهب بعض العلماء قال أنه ناقض وخلاص، وبعضهم ليس بناقض أصلا عنده. والصواب التفصيل كما قال به الشافعية، أن العين كأسة فإذا لم انتقى، أما إذا كان ممكن مقعدته وكان شخص معتدل للقامة ليس بالسمين المفرط تمر عليه ولا يدري، أو نحيف مفرط ما فيش معه شيء يشد عليه شد الأمور، فهذا إذا نام وهو يعني معتدل وهو متمكن مقعدته وكان النوم خفيفا أيضا فهذا لا يؤثر، لا يؤثر. خاصة في هذه الأيام مثلا أنت تسمع خطبة من خطب المشايخ حقنا ما شاء الله، أعظم خطبة أنك تنام أوله حين يقول الحمد لله وتصحى إذا قال قوموا إلى صلاتكم، هذا الخطيب المفوه، فهذا قالوا لا هذا لا 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 لا, لا ينتقض وضوءه، لأن إذا سكت الخطيب قام. أو كان حارس كان يحرس مثلا يحرس هكذا، فإذا سمع شيء قام، هذا إذا لا ينتقض وضوءه. أما الذي ينام ويرى رؤيا ويصبح في هنا وهنا وهذا قد يكون نام على بطنه وقفه ولا يعلم أصلا، هذا لا، قالوا إذا رأى رؤيا هذا خلاص قد نام، هذا قد طحس روح. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة.
والتقاء البشرتين أيضا بشرة الرجل والمرأة ينقض الوضوء، وهذا أيضا مما شنعوا فيه على الشافعية، وقد يكون الحق معهم الله أعلم، لأن الآية واضحة: ولامستم النساء، وإن كان ابن عباس قال أنها للجماع كما قال به الأحناف، إلا أن ابن مسعود وابن عمر وعمر قال أنها المس والحس والجس والقبلة من الملامسة، و
الأحناف حملوه على الجماع وانتهى الكلام وخلاص انتهى، حتى لو يعني مهما لو انتشر الذكر عندهم لا ينقض الوضوء، تلامس الرجل والمرأة وكذا لا ينقض عندهم الوضوء، ليس هناك نص عندهم خلاص انتهى الكلام، وحملوا على المذهب ابن عباس أن الملامسة فيه المقصود فيها الجماع، لكن الجمهور حملوه على أن الملامسة باليد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لماعز الذي جاء يعترف بالزنا لعلك لامست، لعلك لامست يعني لعلك جامعت، اللمس واضح، اللمس يطلق باليد حقيقة ومجازا يكون ممكن يكون اللمس الجماع، نحن علينا الحقيقة هذا شيء. الشيء الثاني أن هناك قراءة أو لمستم النساء، واللمس يكون لم يلد فلمسوه بأيديهم خلاص، الله أحلاف نقول عظم الله أجركم وكسع الشكر الله سعيكم جزاكم الله خير. معنا الآن الخلاف ما بين الجمهور اللي هم الحنابل والمالكية يقولون لابد من القصد، والشافعية يقول القصد وهو بغير قصد، هم الظاهرية. فالشاء المالكية والحنابلة يحتجون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وصلى، والشافعي يقول إذا صح الحديث قلت به، أنه يقول ضعيف حديث ابن نباتة بالاتفاق، والحديث الآخر حديث عائشة اللي قالت لعلي أنت فضحكت هذا أيضا ضعيف، ضعفه ابن المديني وضعفه البخاري وضعفه أحمد، الراسخين أقدامهم وقدمهم في الحديث ضعفوا هذا الحديث، بعضهم حسنه والألباني صححه، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل انقلب على بعضهم قال قبله وهو صائم، الحديث هو قبله وهو صائم فانقلب عليهم فصححوه، وإلا في الحديث ضعيف، بل ابن معي وابن المدينة قال احكي عني أنه شبه لا شيء، حديث ضعيف. يبقى ما فيش معهم شيء إلا أنهم قالوا أن عائشة مست قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو واضع قدميه متجه القبلة، احتمال أن يكون لابس الخوف، احتمال تكون هي ايضا بواسطه، والحديث اذا اعتراه الاحتمال سكساه ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال. نعم. واذا في عندنا قول اخر انه يبطل وضوء اللامس للملموس. ايوه. خلاص ما فيش معكم شيء، اذا معهم شيء الحنابل والمالكيه قلنا به، والا فيبقى على الايه على ظاهرها وانها تنقض الوضوء، لان المالكيه ايضا الحنابل احتجوا بالايه. يبقى الخلاف بعد ذلك ثاني مرة داخل المذهب نفسه، فالشافعية في الجديد يقول حتى وإن كانت أمه أو أخته أو محرم فإنها أيضا تنقض للآية، والقديم يقول أنها إن كانت ذا محرم فإنها لا تبطل، كانت ذا محرم فإنها لا تبطل. نعم. وإن كان أيضا عللوا، القديم عللوا بعلة الأصل لك أن لا تكون موجود في المذهب، لما لا تبطل؟ قالوا أنها ليست محل شهوة، كما ان الصغير اذا مست لا تنقض الوضوء لانها ليست محل شهوه. طيب انتم قلتم هناك بشهوه بغير شهوه تبطل مطلقا، لما قال المالكي والحنابلة انه اذا مس بشهوه نقضت، قلتم لا لا ليست معتبره العله هنا وليست معتبره بزوج النجي، وانما اذا مس مطلقا لانه قال لامستم، فينبغي ان يكون مع الظاهريه. الظاهريه قالوا مطلقا ما سواء بقصد ولا بغير قصد بغير النجي، لكن يعني القاضي حسين قال حتى وان مس امه واخته بشهوه فإنها لا تنقض، لكن هذا خطأ، هذا خطأ والله أعلم، بل إذا مس أمه وأخته بشهوة فإنه ينقض، قد قلنا أن العقوبة تضاعف عليه إذا كان في المحرم أشد من غيرها. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى إلا محرما في الأظهر. قال والملموس
هذا في الجديد يعني في القديم، الجديد يقول أنه تنقض، والقديم أنه يقول لا تنقض، وهو من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى والملموس كلامس في الأظهر.
أيوة، هذا الحديث اللي قلت أن عائشة مست الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه تنقض ينقض وضوء اللامس للملموس، لكن الراجح في المعتمد في المذهب أنه سواء، وأن هذه قضية عين لا عموم لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تنقض صغيرة،
قالوا الصغيرة ليست مشتهى، والبهيمة إذا كذلك، ولا الظفر ولا السن، ولا لأنه ليس محل الشهوة ولا فيه حياة. نعم. ولا الشعر،
ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح.
الشعر والسن هذا كله عبارة عن تخريجات، يا أغلبها تخريجات في المذهب وليست كلها أقوال. نعم. وإنما خرجها ابن القاص، ابن القاص هذا من كبار المخرجين، له كتاب اسمه التلخيص، أتى بالتخارج في كل مسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابع مس قبر الآدمي ببطن الكف.
أيوة، من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، خلافا للأحناف. الأحناف عندهم أنه أخذوا بحديث طلق أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إنما هو بضعة منك، والشافعية والجمهور قالوا أنه
أخذوا بحديث بسرى وهو متأخر، وكلاهما يعني في الحديث مقال هذا وهذا، ليس أحدهما أرجح من الآخر، لكن جعلوا حديث طلق أنه متقدم في مكة، وبسرى إنما كان في المدينة، وأبو هريرة إنما أبو هريرة وغيره في المدينة، ورجحوا هذا أنه ناسخ للأول. وبعضهم جمع، والجمع حسن، بعضهم جمع قال إذا مس يحمل حديث طلق أنه مس بغير قصد ولا شهوة، وحديث بسرى أنه إذا مس بشهوة. أيوة، وهذا يعفينا عن أشياء كثيرة من المرأة إذا غسلت ابنها وأطفالها وصغارها، لأنه عندهم صغير، لأنه عندهم المس واللمس يعني يختلف المس عن المس من وجوه كثيرة. فالمس لا يشترط فيه التعدد خلاف اللمس، اللمس لابد من شخص آخر، رجل امرأة مثلا شخص، لكن المس ممكن يمس ذكره. المس لا يكون إلا باطن الكف بخلاف اللمس في أي مكان من البشرة. المس لا يشترط فيه كبر ولا صغر الممسوس بخلاف اللمس، لابد أن يكون الممسوس كبيرا. أيوة، المس شوف بباطن الكف هكذا، إذا هذا إذا وضعت الأصابع هكذا منطبقة بعضها على بعض، فإنها إذا مسست بهذا المستتر الذكر فإنه ينقض الوضوء، أو الفرج ينقض الوضوء. إذن جوانب الأصابع وفوق الأصابع لا ينقض، فلو أن رجلا مثلا شخص بال مثلا وضع ذكره هكذا بين أصبعه، هل ينقض الوضوء؟ بال بول ايوه البول ينقض الوضوء. ايوه يقرا هذا، يشوف الذهن، الذهن الطلاب هل هم منسجمين ولا مش منسجمين، اذا كانوا مش منسجمين فانهم ايوه يلا اقرا.
شيخنا المس لا يشترط فيه التعدد،
لا
اللمس يشترط فيه التعدد.
ايوه، والمس ما يشترط فيه ذكورة وأنوثة، اللمس يشترط فيه ذكورة وأنوثة هكذا. أيوة،
قال رحمه الله تبارك وتعالى الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبوره لا فرج بهيمة.
أيوة، حلقة الدبور هذه أيضا الجديد يقول أنها ليست فرج كقال في القديم،
وكذا في
الجديد حلقة الدبور قال يعتبر فرج، الجديد قال يعتبر فرج، القديم يقول الفرج هو القبل فقط، لكن الجديد يقول القبل والدبور يعتبر كله فرج. أيوة، لكن الحلقة اللي هي داخل تحت الصفحتين. نعم،
قال رحمه الله تبارك وتعالى وينقض فرج الميت والصغير.
الصغير، الميت، اليد الشلاء، الذكر المشلول، هذه الأشياء الأربعة الأصل أنها لا تنقض. الصغير، البهيمة، اليد الشلاء، الذكر المشلول، هذه الأصل أنها لا تنقض. نعم،
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب.
محل الجب يعني المقطوع، القطع، الذكر المقطوع، مقطوع الذكر خلاص، فمس محله قال ينقض. نعم،
والذكر الأشل
واليد الشلاء،
وباليد الشلاء في الأصح،
هذا كله في الأصح. يقابله وجه صحيح أنه لا ينقض، يقابله وجه صحيح أنه لا ينقض، والصحيح أنه لا ينقض. نعم،
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها.
صحيح.
قال ويحرم بالحدث،
يعني خلاف للأحناف أو للمالكية والحنابلة عندهم حتى بظاهر الكف، المس حتى بظاهر الكف، لكن المس في اللغة لا يطلق إلا على المس باليد. نعم، باطن اليد.
قال ويحرم بالحدث الصلاة،
الصلاة بالإجماع لا يجوز الصلاة إلا إذا كان فاقد للطهورين. نعم،
والطواف،
والطواف لأنها صلاة، الطواف لأنها صلاة يحرم، خلافا للأحناف الذين قالوا بجواز الطواف للحائض وكذا شيخ الإسلام، هذا لا يجوز، هذا حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم منعها كالغريان لا تطوفي بهذا البيت، وقال حابسة نهي، فلا يجوز مطلقا مطلقا مطلقا، لا أن يسقط عليها الطواف خير من أن نقول بأنها تطوف. نعم،
وحمل المصحف،
حمل المصحف حرام، قالوا لأنه تابع، يعني الآن جعلوا المصحف لمسه وحمله وقراءته للجنوب لا يجوز. نعم.
ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح.
حتى كل ما ينسب إليه جعلوا أنه لا يجوز مس المصحف. لكن شيخ الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله قال بجواز مس المصحف للمحدث حدث أصغر وحدث أكبر وللحائض وللنفساء وللجنوب كله يجوز لمسه ومسه وحمله وقراءته والحائض كلها ضعيفة. تبع في ذلك شيخه الشيخ الألباني والألباني تبع في ذلك الشوكاني والشوكاني تبع في ذلك ابن حزم وابن حزم تبع في ذلك الشعبي والشعبي تبع رواية ضعيفة لابن عباس. خلاص. على أن الأحاديث الذي وردت في نهي من مس المصحف ضعيفة. آية لا يمسه لهم طهرون واضحة. وإن كان بعضهم نازع في أنها المقصود فيها الملائكة لكن الجمهور يقول أن نحن المخاطبين وليس ما في السماء وإن فيها نفي وإثبات. وفي السماء كلهم مطهرون. والثاني قال حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر طعنوا بصحته. قال الشافعي وابن عبد البر ورد بشهرة تغني عن الإسناد حتى لو لم يسند أصلا مش لا ضعيف واحد من الأرقام أو ابن الخولاني ضعيف. وأورده أيضا عن الزهري وعمر بن عبد العزيز الحاكم بسندين أيضا وحسره بعض أهل العلم. وقالوا إذا صح الآخرون قالوا إذا صح فالمقصود فيه قد يكون مقصود فيه الكافر لا يمسه القرآن إلا طاهر يعني مسلم المسلم لا ينجس حي ولا ميت مقصود فيه الكافر. قالوا حديث آخر حديث حكيم بن حزام حين أرسله لليمن وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر فهذا لا يخرج الكافر لا يكون إلا المسلم. قالوا هذا إن صح أيضا فلا يمس القرآن إلا لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر فقد يكون الحدث الأكبر والحدث الأصغر فيكسوه في ثوب الإجمال أيضا فيسقط كما في قاعدتكم يا شافعية. قالوا هذا أيضا معنا حديث آخر رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص بسناد كالشمس كما في الموطأ أنه كان ممسك المصحف لأبيه فقال فاحتككت قال علك مسست ذكرك قال نعم قال قم فتوضأ. وهذا لا يكون إلا في الحدث ليش الأصغر. نعم. لكن نعم ضعفوا الحديث وكذا
هذا الأثر من شيخ
مصعب بن سعد بن أبي وقاص أورده مالك في سنة كالشمس قال
سعد بن وقاص مره هو
أيوة قم فتوضأ. نعم. ومن هذا الحديث المالكي أخذوا أنه ينقض الوضوح حتى لو مس ذكر فوق الثوب لأنه قال أنه كان يمسك المصحف فاحتكك مش ممكن يكون دخل يده وكذا. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى وخريطة وصندوق
كل ما ينسب للمصحف عظموه فأيضا جزاهم الله خير. نعم. الأئمة الأربعة مع تلامذتهم أن مس المصحف للمحدث حدث أصغر لا يجوز. الأئمة الأربعة مع تلامذتهم قالوا بأنه لا يجوز مس المصحف المحدث حدث أصغر بغض النظر عن الأكبر. نعم.
قال وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح.
لا هذا فيه ما فيه لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل بأوراق للكفار وفيها أيضا آيات قرآنية وفيها كذا ما. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى والأصح حل حمله في أمتعته.
يكون تبع يعني هو ما قصد مس المصحف ولا حمل المصحف وإنما أخذ أمتعة ووضع المصحف في الأمتعة فكان تبع. قالوا هذا يجوز ما في مانع.
وتفسير
تفسير التفسير خلاف عند الرملي وابن حجر. فالتفسير عند ابن حجر يقول أن يكون كلمة ومعناها مثل هذه تحت. إذا كان بهذه الطريقة الكلمة ومعناها بين قوسين الكلمة وبعدها على طول مباشرة التفسير يجوز. أما إذا كان فوق المصحف وتحت التفسير قال لا لأن هذا مصحف لا يزال. لكن الرملي قال لا يعتبر كله تفسير. ولذلك الجلال المحلي والمحلة الجلالين هذا هم فسروه والقصد فيه ليجوز حمله للمحدث حدث أصغر لأنه بنفس عدد آيات وكلمات القرآن وزيادة ست كلمات. عدوا كلمات القرآن فوجدوا هذا زيادة ست كلمات فأجازوه ليش حمل المصحف. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى ودنانير.
لا ما فيش مانع إذا كان في دنانير الآن معك في بعض الحق القذافي معك بالدينار مكتوب إيش لا تدلوا بأموالكم للحكام، آية قرآنية يعني. كويس ماشي.
قال رحمه الله تعالى: لا قلب ورقه بعود.
قال لا يجوز قلب الورقة بعود، تمسك عود هكذا وتقلب المصحف بورقة. ليش؟ قال لأن الحدث ينسب إليك الآن، كأنك مسسته. لكن الرافعي أنه يأتي الآن ويعترض، يقول لا، العود ليس من أسباب نقل الحدث، ليس نقلا للحدث أصلا، ولا يكون مستعملا للمصحف، هذا جائز، لا ما في ما في معنى. نعم.
وأن الصبي المحدث لا يمنع.
أي ما فيش معنى الصبي هذا، ما عهد أنهم كانوا يأمرونهم بالوضوء. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى:
ليس مكلف.
قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم.
وهو دائما رجح مذهب العراقي كما قلنا. العراقي هذه مدرسة انتهت رئاستها بقيادة الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، وهي أوثق وأقوى في النقل في المذهب المعتمدة. والمدرسة الثانية المدرسة المراوز الخرسانيين انتهت رئاستها بقيادة الشيخ قفال أبو بكر القفال الشاشي الصغير، هذه أيضا أدق وأوثق، أدق وأحسن في التصرف والإيش والتأليف والمناظرة. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى: ومن تلقى.
يلا الله يهديك.
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه.
خلاص، تيقن الطهر وشك في الحدث، الشك هذا لا يزيل اليقين، اليقين لا يزيل إلا بيقين، وهو تيقن الحدث وشك في الطهر، الطهر ماذا لا يزيل إلا بيقين. فمن تيقن أنه على حدث وشك في الطهارة فهو على حدث، ومن تيقن أنه على طهارة متيقن وشك في الحدث فهو على طهارة، ولا يزول الأصل إلا بيقين، أما بالشك لا يزول، اليقين لا يزوله الشك. نعم.
قال: فلو تيقنهما.
تيقنهما معا، تيقن الطهارة وتيقن الحدث. أيوة.
وجهل السابق.
هذه من المسائل العويصة، هذه مشكلة الايش المناج، يعني قد تيقن الطهارة وتيقن الحدث، انا متأكد 100% انني طاهر ومتأكد انني محدث، كيف ما تركبش ما تركبش، لكن عملوا لها تصوير قالوا وجه الى السابق، يعرف انه طاهر ويعرف انه حدث، لكن فيه ما ندري انه الحدث قبل او الحدث بعد، بس هذا اللي ليش، اذا هو الان على حالة واحدة، هو على حدث لانه لأن الطهر كانت قبل، أو على الطهر لأن الحدث كان قبل، بس ما يدري أي السابق منهما، قال عمل بضد ما قبلهما، يترك الاثنين، فإن كان قبل غروب الشمس هو طاهر الآن هو محدث، وإن كان قبل غروب الشمس هو محدث هو الآن طاهر، بس يلا.
قال: فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. قال رحمه الله تعالى:
وفي الأصح وقبل وجه صحيح أنه رحت وضي وخلص.
قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب الخلاء.
آداب الخلاء والاستنجاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حتى نقضي الحاجة، لها أكثر من 20 أدب، وكلها آداب ومكروهات وكذا، ما لا يحرم إلا الاستقبال فقط والاستدبار، استقبال قبل استدبارها حرام، وإلا في كله عبارة عن آداب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقدم داخل الخلاء يساره
لشرف اليمنى، لشرف اليمنى، فكما أنك إذا دخلت المسجد تقدم اليمنى وتؤخر اليسرى، فكذلك إذا دخلت الخلاء فإنك تقدم اليسرى وتؤخر اليمنى، وكذا من البيت وغيرها، وكل مكان معظم. إذا ذهبت إلى الآن إلى السوق مكان المكس قالوا هذا الذهب صاحب الذهب، قدم اليسرى إذا دخلت، هكذا يقول. نعم.
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه.
أيوة.
ولا يحمل ذكر الله تعالى.
نعم.
ويعتمد جالسا يساره.
أيوة، يعتمد يساره لأن القولون بالجهة اليسرى هذا، فإذا رفعها فإنها تضغط فلا يخرج الأذى بسهولة، وإنما إذا اعتمد عليها وذهب بها بعيدا من بطنه قليلا هكذا. ها، بعضهم كان القدامى يقول انه لشرف اليمنى لا يضع الا عالي الاصابع، ما يضعش كامل يعني، كان كذا، لا هي اشياء في اداب، هو كيف يخرج الاذى بغير اذيه بسهوله، فانه يبعدها من البطن قليلا هكذا ثم يسهل خروجها لن تكون ليست تكون لا لا تكون ضاغطة للإيش للقولون وغير. نعم.
ولا يستقبل القبلة.
هذا يحرم وإن كان فيها مذاهب كثيرة. الحرمة عدم الحرمة الحرمة الاستقبال دون الاستقبال دون استقبال هذا منسوق، لكن الصواب أنها يحرم الاستقبال هذا بالنسبة للصحراء، أما المكان المعد فيكون خلاف الأولى خلاف الحنابلة فإنهم عندهم مكروه. نعم.
ولا يستدبرها.
لا يستدبر القبلة ولا يستقبلها. نعم يحرم عليه هذا في الصحراء، أما في المعد لا. نعم.
ويحرمان في الصحراء.
نعم.
ويبعد ويستتر.
يبعد ما يجلس جنب الناس يسمعوه عمل كذا أو يرفع ثيابه عيب حرام هذه ما يجوز، لابد أن يبعد بعيد. نعم لأنه قد يؤدي إلى اللعن. نعم.
ولا يبول في ماء راكد.
أيوة حتى لا يستخبثه الناس. نعم.
وجحر.
الجحر هو المكان المحفور إلى الأسفل، إما إذا كان مستديرا فيسمى ثقب وإن كان مستطيلا فيسمى سرب، فلا يبول فيه لأنه قد يكون فيه حيوانا ضعيفا فيؤذيه أو حيوان خطير فيؤذيك. هم يقولوا الجن وعفاريت ما أدري إيش داخله، هو إما يكون فيه حيوان صغير تؤذيه أو حيوان كبير يؤذيك. نعم.
ومهب ريح.
مهب ريح حتى لا يعود إليك الرذاذ والرشاش.
ومتحدث.
تحدث الناس، الناس لهم متحدث في الصيف متحدث في الشتاء، فلا تجلس تحت أشجارهم وظلهم وأماكنهم. نعم.
وطريق.
طريق أيضا لأنه طريق الناس حتى لا تؤذيهم. نعم.
وتحت مثمرة
حتى لا تقع الثمر عليها فلا يأكلها الناس.
ولا يتكلم.
لا يتكلم الآدم أن لا يتكلم حتى إذا انتهيت تكلمت بعد ذلك.
ولا يستنجي بماء في مجلسه.
لا يستنجي بماء في مجلسه إذا كان سيستنجي بالماء لأنه قد يعود إليه، إذا كان في مكان صلب قد يعود إليه فإنما ينتقل.
ويستبرئ من البول.
يستبرئ من البول حتى لا يبقى شيء بعد استنجائه فينجس ثيابه، وقد ورد الوعيد في من لا يستنزه من البول فإنه يعذب في قبره لأنه لا يستنزه من البول، لكن هذا لا يؤدي إلى أنه يدخل في نفسه الوسوسة فيحلب ويعمل وينتر ويعمل مشاكل، فهذا خطأ لأنه قد يدخل نفسه في وسوسة وهو في غنى عنها، ولذلك قالوا الذكر هو كالضرع للبقرة، هو يعني إذا أخذ در وإذا ترك قر، فخلص إذا انتهى منه البول تنحنح قليلا نترى قليلا ما في مشكلة. نعم حتى يتأكد فقط ثم بعد ذلك يغسل ذكره ودبوره. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقول عند دخولي بسم الله اللهم إني أعوذ بك من
الكفر. يقدم البسملة على الاستعاذة هنا بخلاف القرآن يقدم الاستعاذة على البسملة لأن هناك الآية منها، وهنا البسملة يقولها في الخارج وهو في الداخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم كل خبث وخبائث، ولا يعرف شيء ما في داخل الحمام سواء كان شياطين سواء كان جن سواء كان جراثيم سواء أي شيء، يستعيذ الله سبحانه وتعالى من كل خبث وخبيث. نعم.
وخروجه غفرانك الحمد لله.
وخروجه غفرانك يستغفر الله سبحانه وتعالى للفترة التي مكث فيها لا يذكر الله فيها أو لأنه لا يستطيع أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الذي أنعمه الله، لو حبس فيه البول أو الأذى لمات وافتدى بكل أمواله.
وخروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم.
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر.
الاستنجاء واجب إذا كان الماء إذا كان الخارج مائع، إن كان الخارج بول أو غائط مائع فيجب الاستنجاء، أما إذا كان بعرا أو حجر أو دود فإنه يستحب الاستنجاء، أما إذا كان ريح فإنه يكره الاستنجاء، فالاستنجاء قد يجب وقد يكره وقد يندب وقد يحرم إذا كان بمعظم أو بمطعوم، وقد يكره إذا كان من الريح، ولذلك قال الشيخ نصر المقدسي قال أنه مبتدع صاحبه، قال الإمام النووي لا يبتدع إلا إذا اعتقد وجوبه يكون آثما وإلا فلا.
بالنسبة للريحة.
نعم وذلك الشيء عندهم لابد أن نستنجي حتى ولو كان من لمس المرأة، يعني حتى لو كان لم يخرج منه إذا أراد أن يجدد الوضوء فإنه يستنجي عندهم. نعم.
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل.
هو يجوز أن يستعمل الماء ويجوز أن يستعمل الحجر، وإذا أراد أن يجمعهما فهو أفضل وأخير، يبدأ بالحجر ثم بالماء لا العكس.
وفي معنى الحجر
لا يشترط أن يكون حجر، وإنما كل ما في معناه سواء كان خشب أو ورق أو منديل، كل ما كان قالعا يشترط فيه شروط. هو إذا أراد أن يجمع بينهما فنستنجي بماء فالأفضل الجمع، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل، وإذا أراد أن يستنجي بالحجر جاز بشروط. الشرط الأول أن يكون أن يكون الحجر طاهرا، أن يكون قالعا، أن يكون جافا، أن لا يجف المحل، أن لا ينتشر الخارج. أيوة.
وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم.
غير محترم، أيوة. وأن ينقي المحل، وأن يكون بثلاث مساحات وأكثر وهكذا. نعم.
وجلد دبغ دون غيره في الأظهار.
ما فيش مانع إذا كان بالجلد أيضا، ما فيش مانع. أقول ذا دبغ، الجلد إذا دبغ، إذا دبغ فإنه يكون طاهرا في الجديد ويجوز أكله، والقديم يكون طاهرا ويحرم أكله، لا يجوز أكله، لأنه خاصة إذا كان من أكل من ميتات لا يجوز أكلها، لأنه هو كثوب النجس كما سيأتي معكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرط الحجر لا يجف النجس.
لا يجف النجس، وإذا جف النجس تعين الماء.
ولا ينتقل.
لا ينتقل إلى مكان آخر، لأن المكان آخر لابد من ماء، هذا لا يتعدى، الرخصة لا تعد مكانها أو محلها. نعم.
ولا يطرأ.
لا يطرأ عليه أجنبي، فإذا طرأ عليه أجنبي طاهر أو نجس فإنه يتعين الماء، كأن يكون عرق مثلا أو نطفة من السماء ماء أو شيء. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولو ندر.
ندر الخارج.
أو انتشر فوق العادة.
انتشر فوق العادة، يعني فوق الصفحتين، يعني خرج فوق بالنسبة للذكر فوق الحشفة، وبالنسبة للدبر فوق الصفحتين، فإن كان تجاوز الصفحتين فإنه يتعين الماء بلا خلاف، وإن كان انتشر فقط انتشارا خفيفا في الصفحتين فالجديد يتعين الماء والقديم لا يتعين، وهو الراجح.
قال رحمه الله تعالى: ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر.
في القديم لو عبر في القديم أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب ثلاث مساحات.
أيوة، نحن لن نستجبر بأقل من ثلاث مساحات، لا يشترط ثلاث أحجار، هو ثلاث أحجار، لكن إذا كانت الحجرة فيها ثلاث جهات يكفي، لكن لو أنه استجمر بحجرة ونقل محل، نقل محل لا يكفي، لابد من ثلاث. لو استجمر بثلاث ولم ينقل محل يأتي برابعة ثم يندب له بعد ذلك الإيتار، مفهوم؟ إذن يجب ثلاث، يجب أن ينقل محل، يجب أن ينقل. عليكم السلام.
السلام.
أيوة. نعم.
قال رحمه الله
تعالى: جزاك
الله خير، فاستغفر.
نعم اقرأ. اقرأ.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر.
لا يشترط ثلاث الأحجار، لا يشترط ثلاث الأحجار، وإنما ثلاث مساحات، إن بثلاث أحجار أو بحجر لها ثلاث جهات.
فإن لم ينقي وجب الإنقاء. وسن الإيتار.
يسن الإيتار، يعني لو أن نقى بأربع سنة أن يأتي بخامس، لو نقى بست سنة أن يأتي بالسابع، لو نقى بثمان سنة أن يأتي بالتاسع، هكذا.
وكل حجر لكل محل.
عرفت هذا؟ الآن لو كان في كاميرا ممتاز تصور الآن الموضوع هذا، مهم الآن هذا، لأنه ما يبين هذا. لو أن هذا الدبر مثلا وأراد أن يزيل العذرة منها فإنه يأتي من جهة بالحجرة ويديرها في نفس الدبر بنفس المكان، يديرها إلى نفس المكان من حيث بدأ، دوران ماشي فعال من المقدمة المؤخرة ويشيله ويملي المكان كله. هذا الآن يحتاج إلى ما بعد ذلك من جديد، هو الآن يستجمر جائز، فلا يعني إزالة النجاسة من مكان فقط رخص العموم البلوى فلا يتعدى غيرها، فهو الآن يأتي من هذا المكان من أي جهة كانت، من اليمين أو من اليسار، اليمين أفضل مثلا، ثم ينتهي بها إلى حيث بدأ، هذه الأولى. الثانية يبدأ من حيث انتهى ويعكسها إلى حيث بدأ، الثانية والثالثة في الوسط، وبعضهم قال واحدة اليمين واحدة الوسط واحدة اليسار واحدة المسربة، لكن لا ايش لا ينتشر ولا ينتقل الى مكان اخر. واضح؟ ايوه. هذه كثير من الناس اللي يجي يتكلم عن الفقهاء يقول لهم رجال نحن رجال، يقول هل تعرف تزيل العذره من دبرك؟ تستطيع تزيل النجاسه؟ الخرا تستطيع تزيله؟ قل نعم اقرا.
قال رحمه الله تعالى: وقيل يوزعن لجانبيه والوسط.
ايوه، يعني واحده في اليمين واحده في اليسار واحده في الايش والوسط. نعم، يرى الاسهل له. ايوه.
قال رحمه الله تعالى: ويسن بيساره.
ايوه، الان لا يمس ذكره بيمينه ولا يستعمل اليمين، طيب كيف يسوي؟ لا يجوز له ان يمس ذكره بيمينه ولا يجوز له ان يستعمل اليمين. اذا مس ذكره بيساره كيف يسوي؟ قالوا ياتي بحجره بين قدميه مثلا في عقبيه، ثم يحاول ان يمس ذكره بيساره ويزيل النجاسه من عليها بحجره من بعيد. نعم، او انه ياتي بالحجره نفسها ويثبتها بيمينه، يثبتها بيمينه ثم يزيل النجاسه بغيره حتى لا يكون مستعمل. لكن هذا فيه تشدد، لانه الان حتى خراطيم المياه انت تستعمله الان، اذا اخذت خرطوم المياه الان انت الان مستعمل اليمين. لا لا، فيها نوع من الشده يعني. نعم.
قال: ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الارض.
قد قلنا هذا، قلنا انه يندب اذا كان بعر كبعر الجمل، خرج منه بعر كبعر الجمل، هذا يستنجي من ايش؟ ما في اصلا، ما في لوث، ما في نجاسه اصلا، او دود خرجت جافه. ها؟ ايوه.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الوضوء.
ايوه.
بس سؤال واحد، ولو ندر مساله، ولو ندر او انتشر فوق العاده ولم يجاوز صفحته وحشفته، ممكن بس عاده شرحها ما فهمت.
هذا نعيدها بالذكر. نقول هذا الذكر خرج الماء، يقول انه خرج البول استنجي، خرج شيء نادر دم او شيء برضه يستنجي، ما فيش مانع. طيب بس بشرط ان لا ينتشر. طيب كيف لا ينتشر؟ لا ينتشر كله هنا، لكن لو انتشر فوق الحشفه نفسها، في الحشفه نفسها انتشر قليل يعني، هذا لا يؤثر. الجديد يؤثر، الجديد لو انتشر فوق الحشفه وجاء ايضا في الحشفه نفسها فانه يتعين الماء. القديم يقول ولو كان فوق الحشفه ايضا فانه يشترط لا يجاوز الحشفه. اما اذا جاوز الحشفه وجاك البول والكذا في مكان اخر فهذا اشترط فيه ازاله النجاسه الماء كما في بقيه الاماكن.
قال رحمه الله تعالى: فرضه سته.
الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح الماء نفسه، والوضوء بالضم هو ايش؟ وهو النظافه والطهاره والوضاءة، واصطلاحا هو ايش؟ استعمال الماء في الاعضاء المخصوصه المعروفه. نعم.
قال: فرضه ستة.
فروضه ستة، نعم. عبر هنا بفروض، وعبر في الصلاة بأركان، وإن كان هي الفروض والأركان بمعنى واحد، الفروض والواجبات بمعنى واحد عند الشافعية ألفاظ مترادفة إلا في 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 الحج. لا شك أن الأصول مدرسة إما الشافعية وإما الأحناف، ما في غيرهم، المالكية والحنابلة ما عندهم أصول، وإنما هم تابع للشافعية، مدرسة المتكلمين والشافعية هي مدرسة الشافعية. فهو يقول الفروض الآن فرض معنى واحد، معنى الركوع واحد، لكن عبر هنا للطيفة، عبر في الوضوء هنا بالفروض، هناك عبر بالعيش بالأركان. قالوا هناك لابد من يعني من المداومة فيها، بالنسبة للصلاة الأركان لابد من الموالاة فيها، واشترط فيه الموالاة واستصحاب النية مباشرة، لكن هنا يجوز تجزئتها، يجوز رفع عن فقط الحدث عن الوجه، بنية رفع الحدث عن الوجه فقط، ورفع الحدث عن اليدين فقط، ورفع الحدث عن الرأس فقط، تجزئة النية. يقولوا فعبر بالفروض دون العيش الأركان كلطيفة، يعني هذه من العيش الفوائد التي استفيدوها. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: أحدها نية رفع حدث.
خلاص، هذه خلاص يكفي، أنه ينوي رفع الحدث. الله صغر. نعم.
أو استباحة مفتقر إلى طهر،
إذا كان لا يرتفع حدثه، يعني لو أنه مصاب أو مريض. نعم.
أو أداء فرض الوضوء.
نعم.
قال: ومن دام حدثه كمستحاضة.
الأول إذا كان يعني تيمم يقصد، الآن إذا كان مستحيض استحاضة ولا دوام سلس بول. أيوة.
كفاه نية الاستباحة دون الرفع
على صحيح، لأن لا يرتفع. قالوا لا يرتفع حدثه، قالوا لا يرتفع حدثه، هذا المستحاضة والصاحب السلس البول والكذا، هذا قالوا لا يرتفع حدثه، فكيف يقول له يرفع الحدث؟ ما يرتفع أصلا، وحدثه دائما، هو يغسل وجهه والبول ينزل، يغسل يده والبول ينزل، وانتهى من الوضوء البول يمشي والدم يمشي من قبلها، هذا ما ارتفع، وإنما هي لها عذر خاص وشروط خاص. نقول خلاص أصابك الله سبحانه وتعالى بهذا المرض ابتلاء فاصبري عليه. ثم بالنسبة للوضوء صحيح، لكن اشترط في حقه أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أن يواصل أو أن يوالي بين الاستنجاء والاستذفار، وأن يوالي بين الوضوء وبين الاستنجاء والوضوء، وبين الوضوء وأعضائه أيضا، وبين الوضوء والصلاة. خلاص، لأنه عذر نادر وكذا. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح.
ما فيش مانع، وهذا ما رجحه الغزالي أيضا، أنه يعني له بقدر ما نوى، لكن بعضهم يقول أنه إذا شرك في النية ليس له من أجل شيء، ليس له شيء أصلا، ما نوى، لكن ما فيش مانع يشهدوا منافع لهم. وروى أنه رفع الحدث ثم التبرد أيضا حار، فله من الأجر بقدر ما نوى.
لك ابن عبد السلام وغيره يقول ولا مواشي ما يرتفع. نعم.
قال: أو ما يندب له. قال: ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح.
يعني يقول الآن إذا أردت أن تقرأ القرآن غيبا، هل يجب عليك أن تتوضأ غيب؟ لا، يندب. فإن توضأت وجعلت هذا الوضوء خاصا لهذه القراءة لا تصلي به، يقول ما ارتفع أحدك للصلاة، لأنه ما أنت حصرته فقط في هذا. ولذلك بعضهم يرى يروح يزور قباء صلي ركعتين، يقول توضأت الآن هنا، طيب لو عاد يروح يصلي المسجد قل لا توضأ ثاني. أنا أقول الوضوء يرتفع، خلاص الوضوء يرتفع، توضأت وضوء يرتفع، هذا ما في مشكلة. لكن هو إذا أراد توضأ لما يندب له، قال وعينه دون غيره، هذا ما ارتفع حدثه، ارتفع هذا بهذا فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب قرنها بأول الوجه.
ها، لأنهم جعلوها ركن أصلا، جعلوا النية ركن، فلا بد أن تكون في أول أركان الوضوء غسل الوجه، فلا بد أن يدخلها عند غسل الوجه، لكن تكون مقارنة يعني مقارنة عرفية لا حقيقية كما يقول الغزالي، لأن الحقيقية هذه متعبة، لأنه معك سيأتي معك في النية في الصلاة المقارنة الحقيقية والعرفية والاستصحاب الحقيقي والعرفية.
قال رحمه الله تبارك تعالى: وقيل يكفي بسنة قبله،
يعني عند المضمضة، يقول انه لو بدأ بالمضمضة والاستنشاق او غسل الكفين يقول يجوز انه ينوي الان، لكن هذا اذا 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 استدام واستصحبها الى ان يغسل الوجه فانه ينوي ليجد اجر الغسل الكفين، ينوي ليجد غسل اجر المضمضة والاستنشاق، وان كان سنة ينوي ما فيش مانع، لكن يستصحبها الى، لكن ينبغي ترجيح أن النية هنا ليست ركن إنما هي شرط حتى يحصل له أولا أجر هذه الأشياء، ثم إذا عزبت عنه يكون وضوءه صحيح. أما إذا قلنا أنها ركن لو عزبت عنه أثناء غسل الوجه يكون ما توضأ.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: وله تفريقها على أعضائه في الأصح.
هذا هو اللي قلت لك، أنه الفائدة اللي قال أنه هنا فروض هناك إيش. نعم. يعني نورف الحدث عن اليد، نورف الحدث عن الرجل، نورف الحدث عن الرأس.
قال الثاني
من الأركان
غسل وجهه.
غسل الوجه جميعا لا بد من غسله، والغسل يعني جري الماء على البشرة، جري الماء على البشرة وليس مسح، فيغسل البشرة كلها شعرا وبشرا في الوجه ما عدا الدق إذا كان كثيفا فقط، وإلا فإنه يغسل حتى الحاجبين، يغسل كل يغسل البشرة كلها لا بد أن يغسلها. نعم. ولذلك حتى الشعور قد قلنا أكثر من مرة، الشعور اللي هو موضع الغمم الذي هو فوق الحاجبين، الناصية موضع الغمم، النزعتين هذه نسمى نزعتين اللي هي بالجانبين، الحواجب هذا الذي هو فوق العين نسمى الحاجبان، والأهداب الشعر اللي فوق العين بالضبط مباشرة يسمى أشفار يسمى أهداب، واليمين يسمى الموق، طرف العين من جهة الأنف وطرف العين من جهة الأذن يسمى اللحاظ. أيوة. والتحذيف، التحذيف تحت النزعتين وفوق الصدغ سمى تحذيف، والصدغ هو العظم الناتئ فوق الأذن سمى صدغ، وما تحته سمى عذار، وما تحته سمى عارض، وما تحته سمى لحي، وما تحته سمى الذقن ملتقى اللحيين، وما فوقهما يسمى العنفقة، وما بجانب العنفقة يسمى الانفكاكات، وما فوقه يسمى الشارب والشاربان، وأطراف الشاربين يسمى السبالات هذا هو، ويسمى المارن وهو الأطراف الأنف والخد، وهذا هو الخد. وصلى الله على سيدنا محمد. اقرأ.
قال رحمه الله تبارك تعالى:
الثاني غسل الوجه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه.
طولا، هذا حده طولا من منابت شعير الرأس غالبا، قد يكون واحد أصلع. طيب من فين؟ من القفاء. من يغسل؟ لا، من غالبا، غالبا. قد يكون واحد صاحب غمام. لا، غالب من هنا وإن كان هذا نادر. أيوة.
قال وما بين أذنيه.
وما بين أذنيه يعني من الأذن إلى الأذن يعتبر وجه. أيوة، يدخل البياض اللي ما بين الأذن والعارض، ما بين الأذن والعذار، يدخل هذا أيضا بالوجه. خلاف المالكية حوجوا لو قالوا لا من الشعر للشعر، قالوا طيب الأمرض، قال الأمرض من الأذن للأذن، إيش فرقوا بدون مفرقة.
قال رحمه الله تعالى فمنه موضع الغمم.
موضع الغمم هو الشعر اللي فوق في الناصية.
وكذا التحذيف في الأصح.
التحذيف هو الذي إذا وضعت خيطا من أعلى الأذن إلى منتصف الرأس يكون ما تحته يكون هو من التحذيف. فعادة العرب العربيات الشريفات تزيله ليظهر وجهها. فبعض العلماء بعضهم يقول أنه من الرأس من الوجه، ونص الشافعي أنه من الوجه كما في نهاية المطلب أنه من الوجه، والنووي يقول له هو من الوجه، ورجعه بعض الأصحاب أيضا أنه من الرأس وليس من الوجه. فالرافع يقول هو من الوجه موضع التحذيف بناء عليه لابد من غسله وما تحته، والنووي يقول لا هو من الرأس وليس من الوجه فيكفي مسحه.
قال رحمه الله تعالى لا النزعتان.
النزعتان ليس من الوجه بل هي من الرأس، وهما البياضان المكترفان للنش للناصية.
قال وهما بياضان يكتنفان الناصية.
أيوة.
قال رحمه الله تعالى قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم.
منهم الجمهور؟
قال رحمه الله تعالى ويجب غسل كل هدب وحاجب.
الهدب الشعر الذي فوق العين، نعم، وتحتها.
وعذار.
العذار هو الذي أمام الأذن.
وشارب.
الشارب الذي يشرب معك تحت الأنف فوق الفم فوق الشفتين سمى شارب لأنه يشرب معك.
وخد.
هذا الخد.
وعنفقة.
هذه عنفقة، وهذا يسمى انفكاكات حولها، وهذا الشارب ويسمى السبالات.
وعنفقة شعرا وبشرا. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة.
أيوة، بناء على أنها يعني يجوز قصها ليست من اللحية يعني. نعم.
قال رحمه الله تبارك تعالى واللحية إن خفت كهدبه.
يجوز يعني يجب غسل ما تحتها، والخفيفة هي الذي إذا نظرت نظرت إلى البشرة كذا رفع رأسك، إذا نظرت ورأيت البشرة يجب غسلها. أما إذا نظرت ولا 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 ترى البشرة فإنه لا يجب عليك غسلها. واضح؟
وإلا فليغسل ظاهرها.
ظاهر دون الباطن ما تحتها. نعم.
قال وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.
هذا يعني أنت مأمور بحد الوجه، لكن ما خرج عن الوجه قال ما يجب، قول لكن ضعيف.
قال رحمه الله تبارك وتعالى الثالث.
الثالث من الأركان
غسل يديه مع مرفقين.
غسل اليدين مع المرفقين، لأن مع إيلاب معنى مع، وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع. وإلا فإن الشافعي عندهم ثلاثة أقوال، هل يدخل الحد في المحدود؟ ثلاثة أقوال موجود. القول الأول أنه يدخل الحد في المحدود، القول الثاني أنه لا يدخل الحد في المحدود، القول الثالث أنه يدخل إن كان من جنسي ولا يدخل إن كان من غير جنسي. أيوة، وهذا سيأتي معكم في الضمان. لو قال لي له علي من من درهم إلى عشرة، قول عشرة وقول ثمانية وقول تسعة، نعم. لكن قالوا هنا إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع. وإن كان صاحب التضمين النحوي أتي بأشياء جديدة.
قال رحمه الله تبارك وتعالى فإن قطع بعضه.
قطع بعض اليد يغسل إلى حيث قطع،
وجب ما بقي،
لا يسقط الميسور بالمعسور.
أو من مرفقه.
من مرفقه بقى المرفق، الإبرة نفسها هذه تبقى المرفق، الإبرة تغسل.
فرأس
العضد
على المشهور.
أيوة.
أو فوقه.
أو فوقه خلاص لا يجب عليه شيء، وإنما يندب حتى لا يخلو غسل، حتى لا يخلو عضو من غسل.
ندب باقي عضده.
بس.
قال رحمه الله تعالى الرابع.
الرابع من الفروض.
مسمى مسح لبشرة
يعني بشرة الرأس، مش شرط أن يكون شعر، ما يشترط أن يكون شعر، لبشرة الرأس مسمى. ف يجوز قالوا أن ولو خرج رأسه من النافذة إلى الخارج وكان هناك مطر بنية رفع الحدث ووصلت ولو قطرة واحدة ارتفع حدثه، لأنه مسمى مسح ولا يشترط الانمساح، يشترط المسح لا الانمساح. الانمساح يعني لابد أن تمسح بيدك، الانمساح يعني بيدك أو بيد شخص آخر أو من السمع عادي خلاص. أيوة، والبال التبعيض، امسحوا برؤوسكم، البال التبعيض عند الشافعية للتبعيض، وشنوا على الشافعية بأنها لا تكون للتبعيض، ورد عليهم بأنه مسحت الجدار بالمنديل أنه ببعضه أو بعض الجدار وليس الجدار كله، وأخذت بثوب الرجل يعني ببعضه، البال تأتي للتبعيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده.
في حده، شوف في فرق، في شعر في حده، يعني لو أن عنده شعر مثلا من هنا من حق بعض الناس مثلا يحمل شعر لدينا وأراد أن يمسح عليه هذا لا يجزي، لا يجزي، بخلاف القص في الحج يجزي، لأن المقصود هناك حلق الشعر، لكن هنا مسح الرأس، والرأس هذا هنا الآن يكون حلق الكتف هنا لو قص يكون قص من الكتف، ها؟ لازم يكون في حد الرأس ولو بالقوة، يعني لو كان نوع الرأس مثلا شعر كثير وعطفه وطرحه هنا ما يكفيش انه يعمل من فوق. ايوه،
فالمرأة لابد ان تمسح شعرها من...
ايوه.
قال رحمه الله
لانه قد يمسح رؤوسكم ما قد شعركم.
أيوة.
الرأس واضح حتى لو لم ما عنده شعر يمسح الرأس.
قال رحمه الله تعالى: والأصح جواز غسله.
الشافعية ايضا انفردوا فيها على ان الغسل قالوا عبارة عن مسح زيادة، قالوا المسح الغسل مسحه زيادة فهو يمسح، وحتى بعض الشافعية تحرجوا من هذه، ما في داعي تحرج عادي، لأنه أنت حتى الغسل أنت إيش تسوي له؟ أنت تمسح أيضا ما في مشكلة، هذا يقول لا الله قال امسحوا ولم يقل اغسلوا، طيب طيب أنا أمسح وأمسح عادي واسمع الغسل إيش يعني، فهو مسح وزيادة عليه.
قال رحمه الله تعالى: ولصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد.
بس هكذا قال يضع يجوزها بس بدون مد، بدون ما تسحب خلاص يكفي، خل لأنه ولو شعرة أو ثلاث شعرات.
قال الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
غسل الرجلين مع الكعبين، قلنا الحد لا يدخل يعني أنه هذا إلى معنى معه، فلا بد أن يغسل الرجلين إلى الكعبين خلافا للشيعة، الشيعة قالوا يغسل الرجلين إلى هنا موضع الشراك لهذا المكان، ليش؟ قالوا أن الكعبان هذا الكعبان هذا كعب وهذا كعب، والله قال سبحانه وتعالى قال إلى الكعبين، لو كان يقول هذا الكعب وهذا الكعب وهذا الكعب وهذا الكعب لقال إلى الكعب، يا الشيعة يقولون هكذا، ليش؟ قالوا أن الكعب هو ما فوق ما عند الشراك النعل، لكن هذا يرد عليهم في اللغة والشرع، اللغة أن الكعب عند المعجم المقاييس والكذا وكل في أصحاب اللغة يقول هو العظم الناتئ ما بين مفصل القدم والساق، وفي الشرع أن الصحابي قال كنا كان أحدنا يضع كعبه بكعب الآخر في الصلاة، كيف يضع هنا مقلوبة يعني؟ إلا ذاك هم يعترفوش بالسنة عندنا هذا شيء ثاني.
قال رحمه الله تعالى: السادس ترتيبه هكذا.
ترتيبه يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين، ولا يجوز له أن ينكسه، فلو نكسه قالوا يجوز، يجوز إذا توضأ أربع مرات، فيكون في الأولى ما غسل الوجه وفي الثاني كذا بناء على أن النية تفرق ويجوز، فقالوا في هذه جائز. نعم.
قال: فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، الآن هذا مفرع على الترتيب، يقول الأصل أن يغسل أولا وجهه ثم يديه ثم رجليه يعني رأسه، لكن لو غطس غطس وقام بس كده طق، أو غطس وهو تحت نوى رفع الحدث ثم خرج بسرعة، هو لو أنه نوى قبل وبدأ بأخمص قدميه ثم ما في خلاف أنه لا بد من الترتيب عند الشافعية، لكن الخلاف في لو أنه دخل وغطس ثم نوى وهو غاطس ثم قام سريع، فالرافع يقول لا يكفي إلا إذا مكث قدرا يجري الأركان على قلبي ولو لحظة. وهذا ما رجحه من؟ المراوزة. وأنه يقول لا، هنا النية الترتيب يسقط، والنية أمر إيش؟ وهمي تقديري، يكفي ولو لحظة ولو بغير إيش؟ بغير ترتيب، لأنه خلاص سقط هنا، يسقط عنه. نعم.
قال السادس ترتيبه هكذا: فلو اغتسل محدث فلصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا. قلت الأصح الصحة بلا مكث، والله أعلم.
نعم.
يعني الاغتسال غير عن الغطس، لأن يعني الاغتسال الغطس يعم جميع البدن في لحظة
قد يتفرع من أسباب الخلاف بين الرافع والنووي، هل الحدث يعم البدن ويقوم مقامه غسل الأعضاء الأربعة ويرتفع الحدث عن باقي البدن، أو أن الحدث يحل محل الأعضاء الأربعة فقط؟ قد يتفرع من هذا الخلاف، لكن الآن الخلاف بين الرافع والنووي يقول: لو أنه غطس ثم أثناء الغطس وهو يفكر الآن بالوضوء، يفكر 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 ثم نوى رفع الحدث وخرج مباشرة بدون نية، بدون أن يجري الأركان على قلبه، يقول الرفع لا يكفيه، لأنه الآن ارتفع الحدث من الوجه فقط. لكنه يقول لا، هنا يسقط عنه الترتيب أصلا. خلاص. لكن لو نوى من فوق بدأ بأرجلية هذا قولا واحدا في المذهب أنه لا، لا يكفي، يعني هو لو نوى تحت ثم قام مسرعا نفس عند النية مباشرة عند انتهاء النية بس يخرج مباشرة، فالرافع يقول ترتفع عن وجهه فقط، بقي اليدين وليش رجل، لو كان مكث قليل أجرى فقط، أجرى بقلبه اليدين والرجلين مع الرز يكفي، لكن أنه يقول لا تسقط وخلاص. نعم.
لكن شيخ الاغتسال يعني في هناك فرق بين الاغتسال والغطس، لأن الاغتسال يكون ما يأتي من فوق يعني.
لا لا، هذا ليس هو الآن يقول إنه هو يتكلم عن الاغتسال ثم قال فلو أنه شرحها الآن إيش هو الاغتسال، فلو أنه غطس. أيوة.
أما
تحر ما أدرى، أنا ما مش صاحب الجدول أنا ولا صاحب الوقت. خلاص. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم باقي معنا؟ باقي معنا الدرس لكن. ولا بنام بعد على فوق القرآن.